الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذا اللقاء المفتوح من مبادرة واعي ضمن منصة تأهيل ويب. اليوم إن شاء الله تعالى راح يكون حديثنا حول أو لقاء مفتوح حول التوحد، اضطراب التوحد وما يجول في خاطر يعني الأخصائيين وأسر ذوي التوحد من أسئلة حول هذا المجال. طبعا احنا جاءتنا تقريبا 9 أسئلة عبر الاستبانة التي وزعناها، وأيضا سيكون المجال مفتوح لمن أراد أن يسأل سواء كان بالكتابة بالشات أو بالمداخلات وأيضا بالأسئلة المباشرة. فنرحب بالجميع مرة ثانية وحياكم الله. دكتورة منال، كيف حالك؟ هاي دكتورة منال.
الحمد لله، الحمد لله، الله يسلمك.
طيب نبدأ على بركة الله، بما أن الساعة صارت 8، بأول سؤال
نعم.
وردنا من الزملاء عبر الاستبانة: هل يجب الاهتمام بالجانب الأكاديمي مع الجوانب الأخرى مثل تعديل السلوك والنطق والعلاج الوظيفي، أم يؤثر ذلك على الطفل بطريقة سيئة؟ يعني دكتورة، هل يجب الاهتمام بالجانب الأكاديمي
نعم.
والجانب السلوكي أم فقط الأكاديمي؟ تفضلي يا دكتورة منال.
هلا هذا السؤال بصراحة جيد جدا، يعني من الأسئلة اللي فعلا أعجبتني وبتدل على ثقافة الأهالي الموجودين معنا والأخصائيين. الآن بصراحة هذا السؤال أنا هحاول أختصره بقدر الاستطاعة، لأنه للأمانة بحتاج محاضرة كاملة، وإن شاء الله يعني من المخططات اللي عم بفكر فيها إنه نعمل خصوص يعني محاضرة خاصة في هذا المجال أو للإجابة على هذا السؤال بطريقة تفصيلية. ولكن الآن اللي بدي أحكيه وننتبه له جميعا إنه الطفل التوحد لا يمكن البدء معه أكاديميا أو إنه نتلاشى جميع الخصائص أو المشكلات السلوكية اللي عنده ونقفز على جانب الأكاديمي. الجانب الأكاديمي أنا بعتبره يعني آخر مرحلة ممكن إنه يوصل لها الطفل أو المصاب بالتوحد، وما بتشمل فقط مجال واحد، هحكي عنها بالتفصيل. الآن الطريقة أو البروسيس أو الخطوات اللي بنمشي فيها، وهي خطوات ثابتة مقننة معتمدة عالمياً وبروتوكولات إلها خاصة هنحكي معها إن شاء الله زي ما حكيت لحضرتكم بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. يبدأ دائما الطفل في أول مرحلة أو أول سلم للوصول للأكاديمية بأنه نشتغل على السلوكيات التي تمنع أصلا دمج الطفل وإشراكه في المجال الأكاديمي وأصلا دخوله المدرسة أو الحضانة. الآن رح أعطي مثال كتير بسيط عشان نوضح المفاهيم أكثر، ما راح أعقد الأمور يعني بطريقة علمية معقدة، راح أحكيها بلغتنا أو بمعلومات بسيطة لنا كلنا. الطفل إذا كان عنده تشتت، إذا كان عنده الإدراك معدوم، إذا كان عنده فرط حركة، إذا كان عنده سلوكيات روتينية، إذا كان عنده عدة أمور تمنع هذا الطفل أصلاً من التواصل، أنا كيف بدي أوديه على المدرسة وأدمجه؟ الآن احنا بنتبع اسلوب معين للدمج، اللي هو انا بشيل كل المعيقات الاجتماعيه والمعيقات التواصل ومعيقات الادراك، ولما بحكي عن كل واحده منهم لحالها يعني هي مجموعه من الخطوات، انا ما بحكي عن مرحله او فتره زمنيه قليله، انا بحكي عن مرحله قد تاخذ منا سنوات. كل ما بلشنا مع الطفل بمراحل مبكره من السنتين وما بعد، وخاصة إذا كان الطفل غير ناطق، فهذا صعب جدا إني أصلا الطفل الغير ناطق بنعمل له اكسكلوجن أو نعمل له استبعاد عن الدمج تماما، لأنه إذا وديت الطفل، وأنا بحكي لك من تجارب وبحكي لكم يعني من تجارب واقعية، إذا ودينا الطفل الغير ناطق سواء كان طبعا توحد أو حرمان بيئي أو أي مصطلح ممكن إنه نطلق عليه من خلال الاضطرابات النمائية، هذا الطفل إذا راح وما كان عنده لغة تواصل هيصير عنده صفات شبيهة بطفل التوحد. عشان هيك برجعوا بعنا على العيادة إنه دكتورة طفلي كان غير ناطق وهلأ صار عنده توحد، طبعا بتشخيص غير تشخيصنا، بحكي لهم لا هو مش توحد، ولكن هو اكتسب سلوكيات من العنف والإيذاء، وممكن الأم أو الأهل يحكوا لنا إنه اكتسب سلوكيات أخرى مثل تقليد للأطفال اللي عندهم مثلا إعاقات عقلية أو عندهم مشاكل حسية وإلى آخره. والسبب إنه هذا الطفل حاول يتواصل على قدر فهمه واستطاعته بالإيماء والحركات حسب اللي بيشوفه حواليه. فكان في عنا طفل دائما تشكي والدته إنه بضرب بالحضانة، فإحنا اكتشفنا إنه هذا الطفل يعني لازم نروح ونشوف ما إحنا شو سبب السلوك وشو الأشياء المثيرة القبلية وشو نتج عنها بعد ذلك. فوجدنا إنه هذا الطفل كل ما يفعله هو المجرد لفت انتباه أقرانه للعب معه. في طفل تاني ممكن يصير عضو، في طفل تاني ممكن يصير يقرص زميله أو يمعط شعر زميلاته. هذا أسلوب للتواصل ولا يعني أبدا أنه هذا الطفل عنده مشكلة إعاقية أو إدراكية وإلى آخره. لذلك إحنا بنحكي دائما بدنا ناخذ في عين الاعتبار أنه الطفل الغير ناطق لازم يؤهل ويمشي في جلسات و يعني تعديل سلوك قبل ما نفكر في دمجه، وإذا دمجناه فإحنا زدنا حالة الطفل سوءا وما صار توحد ولكن دخل في سمات شبيهة للتوحد. لذلك بنرجع للسؤال، أكاديميا هاي بنتركها للأخير، وهلأ رح أحكي ما معنى أكاديميا. الآن اشتغلت على التشتت، وطبعا في مراحل لازم نشتغل عليها. بمعنى آخر، أنا لما يجي عند الطفل على العيادة ويكون عنده تشتت، فرط حركة، عدم إدراك، ما بحكي، فاقد للغة، حبس كلامية، تأتأة وإلى آخره، إصدار أصوات مش مفهومة، إصدار حركات نمطية، هذا الطفل بشوف شو النقطة اللي هي مأثرة وظاهرة هاي الصفات كلها. هل التشتت هو المؤدي إلى عدم الإدراك وفرط الحركة وظهور السلوكيات الأخرى، أم فرط الحركة هو المؤدي؟ يعني هاي الأشياء اللي بنحكيها مهمة جدا، ما بنفع أجي أحكي إنه كل أطفال التوحد متشتتين وبدي أبدأ من التشتت، لا، بشوف إيش النقطة اللي هي سبب وجود السلوكيات هاي، سواء هل هي التشتت، هل هي فقد النطق، يعني مرات عدم وجود لغة تؤدي إلى التشتت وعدم الإدراك. هلا في تقييم معين أنا بقدر أطلع الصفة اللي هي سبب عدم قدرة الطفل على إنه يكون طفل عنده تواصل طبيعي، سواء أنا بحكي توحد أو عنده اضطرابات نمائية. الآن النقطة اللي بعد هيك، أنا بعد ما أحط البلان أو الجدول العلاجي ببلش في النقاط القوة اللي عند الطفل. فمثلا الطفل عنده تشتت شديد ولكن عنده مصادعة. المصادعة مع إنها مشكلة بسبب التشتت ولكنها هي قوة، نقطة قوة عند الطفل. فببلش أعلم الطفل الكلام وبقلل التشتت من خلال المصادعة، تمام؟ بحول المصادعة وإعادة الكلام وإعادة الأشياء اللي حافظها الطفل في الذاكرة الحافظة أكثر من إنها ذاكرة عاملة، وبحولها لقوة أو نقطة قوة إله عشان أبلش في العلاج المتسلسل الآخر. الآن تدرجت في العلاج، وطبعا بياخد وقت طويل. الأمهات بيجوا يا دكتورة طب إحنا تأخرنا، ما هو أكيد تأخرنا. يعني أنا دائما الكلمة اللي بحكيها ودائما بحكي احفظوها، يعني مثل أسماءنا نحفظها، إنه الطفل لما انولد أخذ سنة كاملة لحد ما إنه بلش يكاغي وبعدين يلفظ الأصوات وبعد هيك يحكي كلمتين وبعد هيك يوقف. ربنا ما بعت بالطفل هاي المهارات كلها بشهر، أخذ سنة كاملة، بعدين انتقل للسنة اللي بعدها لينتقل للمهارات اللي بعد هيك. هلا إحنا مستحيل جدا نيجي الطفل فاقد لأول 3 سنوات من مهاراته ونيجي بشهرين نظبطه يعني ونكسبه هاي المهارات، مستحيل. شو ما كان الإعلان لبرامج وأدوية، أنا بحكي لكم من الآخر مستحيل. الطفل يحتاج وقت لتنظيم المعلومات وترتيبها داخل الغرف اللي موجودة داخل دماغه، عشان بعد هيك نحاول إنه نعمل كونكشن أو تواصل ما بين هاي المعلومات، سواء من اجتماعي، من روتيني، من كلام وإلى آخره. دائما الكلام والنطق هو آخر مرحلة. إذا تم ترتيب الأمور داخل دماغ الطفل وتنسيقها مع المهارات المكتسبة، أكيد آخر مرحلة عندنا هتكون اللي هي النطق، اللي هي بنبلش بالتحدث الاكتساب اللغوي، اللغة التعبيرية الاستقبالية، وبعد هيك اللغة التعبيرية. ما بنقدر نفش إشي عن إشي. الآن إذا وصل الطفل لبداية اللغة التعبيرية، بمعنى أنه صار عنده إثراء لغوي، مصطلحات لغوية، إدراكه تحسن لأنه التشتت راح، وصار عنده الإدراك جيد جدا، بحيث أنه لما أعطيه أمر هو بفهم وبدرك هذا الأمر، لما أطلعه بيستوعب أنه أنا هاي البيئة شو هي، وشو ببلش يكتشف فيها بطريقة سلسة، مش بعشوائية وبعصبية وبفرط حركة. بعد ذلك لما نبلش في مرحلة اللغة التعبيرية، اللي هو الطفل ببلش نسمع صوته يحكي كلمتين على الأقل، لأنه إحنا بنعرف الإشي الطبيعي أنه على 3 سنوات الطفل يكون عنده مخزون لغوي عالي جدا، زائد بقدر يكون قصة قصيرة عن اللي حدث معه خلال اليوم. بمعنى لما أسأله شو سويت اليوم يا سند، يحكي لي إنه أنا اليوم لعبت، سواء كانت الضمائر صحيحة أو لا، أنا بحكي إنه يعني يصف ما يحدث له، سواء كان لغويا خطأ أو مش خطأ، إحنا ما بنحكي عن قواعد. فبحكي لي ماما أنا اليوم رحنا على الحضانة أكلنا سندويشة، بعدين روحت بالباص، مش التفاصيل بكاملها، ولكن على الأقل يعطيني تلخيص باللي حدث. الآن ممكن الطفل جدا يكون عنده لغة مكتسبة أو إثراء لغوي أو مفردات عالية جدا، هذا لا يعني أن الطفل قادر على الكلام، الطفل لازم يكون مدرك لهاي الكلمات. هلأ كثير من الأطفال اللي بيجوا عندهم تشتت زائد مصدى بعيد بطريقة مذهلة، ويعني بتخلينا فعلا نستغرب كمية كلمات هائلة، ولكن هو مش عارف يربطها بطريقة التواصل الاجتماعي. فممكن يحكي لك فوق 1000 كلمة خلال أول سنة أو أول سنتين، ولكن هو غير مدرك للي بيحكيه، زائد ما عنده لغة تعبيرية. فهذا بنعتبرها قوة، هاي نقطة قوة عند الطفل، إنه إحنا بنفشل عن تغذية الطفل لغويا، وبنشتغل على الإدراك زائد ننتقل على التعبير. هلأ إذا ما وصلت، بعيد عليها وبكررها، لمرحلة التعبير، إنه الطفل بيستطيع أن يعبر عن نفسه حتى لو بكلمات قليلة، ولكن يستطيع التعبير عن نفسه وربط المعلومات، ما بقدر أودي هذا الطفل للدمج. إذا بلش الطفل عنده الإدراك عالي، وبلشت عنده اللغة نوعا ما اللي حواليه يستوعب عليه، نعم ببلش بالتدرج في الدمج، وأصلا لازم بهاي المرحلة أنقله من العيادة أو من المركز إلى الغرفة الصفية أو إلى الحضانة وإلى آخره. هلأ السؤال الآخر، هل نحطه في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا، ودوه على الدمج الطبيعي اللي هي في الحضانات وفي الروضة، بحيث إنه يتم المتابعة. ما بصير أنا الأمهات الخلطة الكبير اللي بيعملوه، بياخذوا هذا الطفل بسحبوه من العلاج وبوديه دغري على الدمج، بشوفوه قاعد وساكت مع الزملاء وبيحكوا خلص تم الدمج، هذا مش دمج. إذا الطفل ضل في مكانه لا يتواصل مع أقرانه، ما في لغة، ما بندمج معهم بالأغاني، ما بلعب معهم، هذا مش دمج، مش هذا الدمج. لازم الطفل يوصل لمرحلة إنه أنا لما آجي كإنسان غريب عنه ما ألاحظ إنه هو غريب عن أقرانه. تمام؟ الآن ننتقل للأكاديمية. أنا خلال مرحلة الدمج ما بهمني إنه الطفل يتعلم أكاديميا، بدي الطفل يتعلم على ممارسة التواصل والعادات وتقليد الأطفال اللي مثل عمره، لأنه ما بيكون عنده التقليد نهائيا غير للأشياء اللي بتكون فيها ردة فعل عصبية. لذلك أنا جزء من التعلم الأكاديمي إنه الطفل يؤهل للبيئة اللي هو فيها، بدون هذا التأهيل ما بوصل لمرحلة الأكاديمية. الآن ممكن الطفل يكون أقل من عمره، طبعا إحنا هلأ بنرد على سؤال الذكاء والإعاقة. أكاديميا في عندي صنفين لأطفال التوحد، اللي هو بيكون عالي الذكاء في التعلم والذاكرة عنده عالية جدا في الحفظ، وطفل آخر لا، متوسط أو أقل من المتوسط. هلا هدول الأطفال أنا بحطهم في حجمهم، بمعنى ممكن يكون عمر الطفل 4 سنوات، ولكن تعلمه مش عقليا، تعلمه للأكاديمية بيكون بأقل من عمره بسنة، وهذا بيفرق تماما عن الإعاقة العقلية، وهذا السؤال هنجاوب عليه. لذلك أنا آخر همي الأكاديمية، وبس أبلش الأكاديمية هذا بروتوكول آخر بنبلش فيه، ما بنحط هلا الذكي وعالي الذكاء. انا ما بحب إشي اسمه ذكي عالي ذكاء وغبي، هي قدرات. بكون الطفل العادي اللي احنا انا بعتبره ذكي، الطفل العادي هو طفل ذكي لانه عنده القدرات بانه يتواصل ويتعلم ويمشي في الحياة الاجتماعية اللي هو فيها خارج بيئته، هذا طفل ذكي. الطفل اللي خلينا نحكي قدراته اعلى بيكون يا اما عنده الحفظ عن طريق السمع اعلى من اقرانه، بحيث لما يسمع الشغلة او المعلومة من اول مرة بيحفظها وبيخزنها وبرجع بيعيدها المرة الجاي. الطفل ممكن يكون ذكاؤه بالنظر، بحيث انه لما يتطلع على تفاصيل الامور بإمكانه يرجع مرة ثانية يعيد نفس الأشكال من أول مرة، تمام؟ فهي قدرات، هي مش يعني ذكاء وغباء وإلى آخره، ما في طفل غبي، إحنا قدرات ونشتغل عليها. إذا كانت الطفل قدراته أقل ما بحكي عنه غبي، أنا الغبية اللي مش عارفة أطلع القدرات اللي عنده وأرفعها لمستوى أعلى، تمام؟ فمشان هيك هذا كله عم نحكي بعلم تدرج، ما في إشي أجي أحشي براس الطفل بدي كذا، يعني مش كتالوج بتعطونا اياه وبدنا نشتغل على الكتالوج زي ما بدكم. في إشي طبيعي بنمو الطفل لازم نفهمه عشان نقدر نوصل للمرحلة اللي لازم الطفل يكون عليها. وعلى فكرة أكاديميا لا يعني الطفل إنه ذكي أو غبي إذا تعلم أكاديميا أو لا، ممكن الطفل عنده مهارات عالية مش موجودة عند غيره. يعني خلينا نطلع من ثقافة الشهادات والتعلم اللي بدي أقرأ واحد زائد واحد، يعني مش هذا الطريق اللي بدنا نمشي فيه. نعم
دكتورة منال، يعني ما نكون حساسين جدا فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي
نعم
لأبنائنا من ذوي التوحد.
نعم نعم مش
يعني
بس
حتى لو تأخر سنة
دكتور،
أو سنتين، يعني
نعم
إحنا ممكن نعوض، يعني بس أهم شيء إنه يكون
برافو
الطفل
عليك،
قادر على أنه يتكيف مع
أشكرك
زملائه.
أشكرك، لأنه الطفل عنده قدرات عالية ما دام دماغه ينمو ويتطور. في بعض المراحل راح نحسه إنه عمل زي كاتش أب إحنا بنسميها، أو لحق أقرانه وبلش بده يبني القاعدة اللي كمان صحيح أبطأ، يعني ما راح أحكي إنها من البداية هتكون سريعة، ولكن عنده القدرة عشان يلحق. بس إحنا عشان نوصله لهاي القدرة في شغل بدنا نشتغله قبل، ما بنقدر إحنا
صحيح.
نحكي من البداية. يعني كثير كنت أتضايق من الأمهات اللي بيجوا، طبعا حقهم هذا الكلام، إنه أنا بدي بستعجل بدي أدخل ابني الحضانة فبدي إياه ينطق. إذا كان عنده أمور أخرى ما بنطق الطفل، بالعكس أنا عم بضغط عليه وعم بأذيه أكثر نفسيا. يعني كثير كان يجينا أطفال بعمر خامس ترفيع سادس أو سادس ترفيع سابع عندهم مشاكل نفسية بسبب بطء التعلم وصعوبات التعلم والتأتأة وإلى آخره، أدت بالنهاية إلى الوصول لمرحلة الدبريشن والإحباط وإلى آخره بسبب سوء التعامل مع قدرات هذا الطفل. جاوبت السؤال؟
طيب دكتورة، نعم الله يجزيك خير. احنا على كل حال زملائنا وزميلاتنا في مجال لطرح الأسئلة برفع اليد أو بالكتابة على الشات،
نعم نعم
وحتى ذلك الحين نعالج احنا الأسئلة التي وردتنا من خلال الاستبانة. دكتورة، بس
نعم
بشكل يعني مختصر، من الذي يقوم بتشخيص ذوي التوحد؟
نعم
وهل هناك في مراكز، احنا نتكلم عن الأردن للأسف، يعني أو يعني
نعم
إنه الدكتورة يعني بيئتها أردنية، هل
نعم
في مراكز تنصح بها للتشخيص؟ إذن ما
طيب
الذي يشخص، وهل في أماكن ينصح بها للتشخيص؟ بارك
طب
الله فيك.
خلينا نجاوب بالعكس. يعني أنا دائما بحب إنه نستفيد كمعلومة علمية، وإحنا إحنا كأهل أو كأخصائيين أو كناس عندنا انترست أو اهتمام بهذا المجال، إنه إحنا نشغل الذكاء اللي عندنا أو القدرة اللي عندنا في تحليل الأمور، ونشوف وين في أماكن يعني تناسب إن نعمل هذا الفحص. الآن في كل العالم قاطبة، في كل العالم قاطبة، ما في شخص واحد، وهي من الأخطاء الشائعة اللي لسه إحنا بنقع فيها للأسف في الأردن، لكنها إن شاء الله يعني مش يعني إن شاء الله هتتطور. الآن في عندي فريق لازم أنا كأهل،
دكتورة
يعني
منال،
نعم
قانون الأشخاص ذوي الإعاقة يعني أكد على أنه متعدد التخصصات
نعم
الذي يشخص، لكن الواقع يبدو يختلف.
كقانون كقانون، ولكن كتطبيق للأسف للآن يعني خلينا نحكي هي اكسبشنز أو يعني شاذ عن القاعدة. بعض المختصين خلينا نحكي عشان ما نعمم، ولكن هاي الأهل اللي لازم يكونوا عارفين بهذا الإشي. فالسؤال رائع جدا. الآن الأخصائي النفسي أحد المشخصين لطفل التوحد عشان يكتشف السلوكيات أو السمات الغير صحيحة عند هذا الطفل حسب عمره. أخصائي النطق لازم يشخص طفل التوحد عشان يحدد لي نوع المشكلة. طبعا النطق على فكرة هي مش بس حبس كلامية أو تأتأة، في عندي كتير أبراكسيا، يعني في مصطلحات طبية أنا مش قادرة أترجمها، ولكن أخصائي النطق بحدد بالضبط إيش المشكلة عند الطفل. هل هي في جهاز النطق؟ هل هي في طريقة إخراج الكلمات اللي هي الصوتية بمعنى آخر؟ هل هي في العضلات نفسها؟ فهذا ما بينفع أي حدا يشخصه، أو أنا مجرد إني شفت الطفل أحكي إنه هل عنده مثلا ربطة في لسانه، وهي كلها تخصص يندرج تحت أخصائي النطق. طبيب الأعصاب مهم جدا، طبيب الأعصاب، لأنه بده يشوف هل في عندي نيورو ديفلوبمنتال أو أمراض عصبية موجودة أدت إلى ازدياد سوء حالة الطفل. أخصائي العلاج الوظيفي، لأنه مهم جدا أعرف هل الجهاز العصبي عم بيشتغل صح مع الجهاز العضلي أم لا. أخصائي العلاج الطبيعي برضو نفس الإشي، بس إحنا الوظيفي للأمانة هم بيكونوا أعم نوعا ما، ولكن برضو العلاج الطبيعي. الطبيب النفسي، الأخصائي النفسي والطبيب النفسي هم يندرجوا تحت نفس المستوى، ولكن الأخصائي هو بيبحث أكثر عن أمراض نفسية، الطبيب النفسي بيكون استشارات. فأنا اللي بقصد أنه الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي يعني بنقدر ندمجهم في شخص واحد. أخصائي نمو وسلوك أطفال، اضطرابات نمائية، هذا الأخصائي برضه ما بيقدر أي حدا أنه يحدد الإشي اللي هو بده يشوفه، لأنه هو بيشتغل أكثر على النمو والتطور الطبيعي لهذا الطفل من جميع النواحي، يعني بلملم كل المعلومات اللي جابوها الأهل من الأخصائيين السابقين وبيجي بحطها في تسميتها الصحيحة. أخصائي السمع من أهم الأخصائيين، اللي معظم الأطفال بيجوا عندنا وعندهم مشاكل من السنتين ونص لل3 سنوات بيكون نتيجة مشكلة في السمع، لأنه مش مرات الأهل، مش كل الأهل مرات بيعملوا الفحص في أول أشهر من عمر الطفل، أو ممكن الطفل خلال أول سنة بنعرف، لأنه القناة السمعية بتكون قريبة من اللوز، فالطفل دائما بيصير عنده التهابات، فممكن يتجمع عنده مي وتكون عنده مشكلة في السمع، وهي أدت إنه الطفل يكون غير ناطق أو غير ما بيحكي الكلام بطريقة صحيحة. هاي ما حدا بيقدر يعملها غير أخصائي السمع، أخصائي تربية خاصة عشان يشتغل على السلوكيات اللي بدنا نركز عليها. الآن أنا ما بحكي لكم إنه هذا
دكتورة منال،
الفريق،
عفوا بس سؤال، ليش التوحد تحديدا يعني أخذ جانب الطبي في التشخيص؟ يعني بقية
هلا
التخصصات
نعم
تكون يعني، لكن التوحد تحديدا يعني إنه
ممتاز، نعم
الجانب الطبي يعني ليش هيك تغول لكنه سيطر على الوضع، شو السبب؟ يعني
الآن قصدك ولا
أحيانا
حسب
بيتبعوا
البروتوكول
يقول
اللي أنا
تربية
عم
خاصة.
بحكيه؟
نعم تفضل.
هلا شوفوا، الجانب الطبي للأمانة بفيدني بشغلتين، أو خليني أحكيهم، اللي هو يعني مثلا أنا لما يجيني، أنا أخصائية نمو وتطور واضطرابات نمائية، أنا مش أخصائي نفسي ولا عصبية ولا إشي تاني. الآن أول ما يجي عندي الأهل للتقييم بحكي لهم روحوا افحصوا لي سمع، هذا لأخصائي السمع، روحوا عند طبيب أطفال أخصائي أعصاب. أنا ما طبيب النفسي بتلاشى، لأنه بيكون الطفل لسه سنة أو سنتين أو 3، الطبيب النفسي لبعد المراهقة أو من خلال مرحلة المراهقة، بس قبل هيك ما يعني ما بودي عليه. روحوا على طبيب أعصاب تأكدوا لي إنه، عشان الطبيب هو اللي بيأمر إنه نعمل MRI مش أنا، أو نعمل EEG التخطيط الدماغ والصورة الرنين، هاي أنا ما بطلبها كأخصائي، يعني عشان نكون واضحين. هدول هم الطبيبين اللي بحتاجهم. وعلى فكرة طبيب الأطفال غير الطبيب الأخصائي النفسي أو طبيب الأعصاب، ما بنفع أروح على طبيب أطفال مش تخصص أعصاب، تمام؟ وأنا بفضل الأعصاب قلت لكم أكثر من النفسي، لأنه الطبيب النفسي هو بياخذ الجانب السايكولوجي، هل الطفل عنده إحباط، هل الطفل يعني بصير بده استشارات نفسية، ولكن لا يدعم العلاج السلوكي. ولكن معظمهم إذا بتلاحظوا كلهم أخصائيين في المجال الدقيق للأعراض الناتجة لطفل التوحد. هلأ السؤال الأهم، مين اللي بيعطي التشخيص؟ اللي بيعطي التشخيص هو الأخصائي النمو وسلوك الاضطرابات النمائية عند الأطفال، لذلك أو أخصائي التربية الخاصة. عشان هيك إذا طبيب مبدئيا قال لك أنا شاكك إنه طفلك عنده توحد، لا يعني ذلك إنه أعطاك تشخيص، هو بيحكي لك أنا شاكك، تمام؟ فبمعنى آخر روح على الأخصائي النمو والسلوك عشان يعمل التقييم الشامل. ومن مهام الطبيب الأخصائي، آسف، الاضطرابات النمائية ونمو السلوك للأطفال، انه يكون يجيب الاخصائي السمع الوظيفي والسلوكي التربية الخاصة، تمام؟ فإحنا البداية بتكون من عند، إذا كنتوا لاكي وبتعرفوا يعني حدا إنه من عند، أو اللي بده يروح على أخصائي اضطرابات نمائية وسلوك للأطفال، لأنه متخصص بكل إشي يخص النمو الطبيعي والغير طبيعي للأطفال. من وظيفة هذا الأخصائي إنه مش لحاله يبحث، يكون يعمل ريكومنديشن أو توصي لأخصائي سمع أو الطبيب السمع الوظيفي، عشان نعرف هل في عندي مشاكل وظيفية، لأنه برضه الوظيفي يؤدي إلى ظهور بعض السلوكيات عند أطفال التوحد، زائد التربية الخاصة اللي هي بتشمل المقياس لأطفال التوحد
دكتورة
وإلى
منال،
آخره. نعم.
تخصص الاضطرابات النمائية والسلوك ماذا يدرس، طب أم ماذا؟
هلا أخصائي الاضطرابات النمائية والسلوك هو اللي بدرس طب الأخصائي النفسي، اللي احنا
يعني طبيب
بنسميه
نفسي.
الكلينيكال سايكولوجيست للأطفال البيدياتريك. هذا الأخصائي متخصص في الكلينيكال سايكولوجي للأطفال، هذا اللي بنحطه بالمقام الأول. اللي بيجي بعده في تخصص خاص في السايكولوجي تحت أو الهيلث إديوكيشن، اللي هي التخصصات الطبية. ممكن حدا يتخصص من بعد ذلك ويدرس الاضطرابات النمائية السلوكية عند الأطفال، فالقاعدة له هي قاعدة طبية، ويمكن أن
طب
يندرج تحته يتخصص في الطب، آسفة، الاضطرابات النمائية السلوكية.
دكتورة، بناء على ملاحظة تخصص السمع، تستغربي، في سنة من السنوات جاءتنا يعني زميلة كانت مقيمة في بريطانيا في لندن، بنتها كان عمرها 6 سنوات وكان عندها مشكلة في النطق. لما سألنا عن السبب، كان السبب يا دكتورة في منتهى الغرابة، في منتهى يعني البساطة، كان في مادة صمغية
نعم
متكونة في الأذن، والاطباء في لندن لم ينتبهوا الى هذه
نعم
الماده فاعطوها علاجات وما الى ذلك، لكن القناه السمعيه كانت مغلقه. جاءت الى
نعم
عمان والطبيب يعني كل الذي فعله هو انه غسل القناه السمعيه
نعم
فخرجت الماده الصمغيه. البنت اللي انتبهت انه زي
نعم
كانه ارتفع، لكن خسرت 5 سنوات من عمرها هذه الطفله.
بالضبط. هلا
بالتالي
هاي
بعض الامور
الطفلة
البسيطه بتكون هي يعني هي
طبعا
المشكله، وحلها بيكون
الخطأ،
ابسط مما
نعم
تتخيل. نعم
نعم لأنه إحنا، ما هو إحنا كمان ما بنقدر نضل نحكي الحق عليهم، لأنه الطبيب وحده، إذا طبيب الأطفال غير متخصص في السمع، طبيب الأطفال هو طبيب أطفال للأمراض اللي بتكون شائعة خلال مرحلة الطفولة وحسب الفئة العمرية. يعني الطفل، دكتور النيوروتولوجي أو الدكتور المختص بأطفال الخداج نهائيا ما له أي عمل مع الأطفال اللي بعد السنتين مثلا، فهي مرحلة الطفولة حساسة جدا وما بصير التعميم فيها. فأنا كثير مرات كان يجيني من قبل طبيب أطفال يعني اسمه بيدياتريشن، مختص طبيب أطفال، كثير حالات كان يحكي لهم مثلا أنا شايف الطفل حرك وكذا وإلى آخره، روح اعمل تقييم شامل للاضطرابات النمائية. لا يعني ذلك أنه الطفل، أو حتى لو ب5 دقائق حكى لكم طفل توحد، لا يعني ذلك أنه توحد، هذا مش تشخيص.
نعم.
الآن الشغل الثاني يعني القوة في أنه تروحوا على أخصائي اضطرابات نمائية، أنه هذا الأخصائي عنده قدرة أنه يستخدم عدة معطيات أو عدة شو بيسموها أدوات لتقييم الطفل، بحيث أنه يكون الطفل، يعني أنا مثلا يجيني طفل ذكي جدا بيكون خافي بعض السلوكيات، أنا بقدر أطلع هاي السلوكيات، بقدر أستفزه بطريقة معينة لأني أنا عارف إيش الطبيعي وغير الطبيعي، وبعرف النقطة الفاصلة ما بينهم، بقدر أستفزه أطلع هاي السلوكيات. ب5 دقائق مستحيل الدكتور يقدر يطلعها. الآن نرجع
طيب
لشغلة السمع.
دكتورة، السؤال له علاقة باللي تفضلت به.
تفضل
طبعا
تفضل.
نأكد أنه ما زال المجال مفتوح لطرح الأسئلة
نعم
كلاما أو كتابة.
نعم
قضية الأدوية دكتورة، إحنا عرضنا مرة محاضرة عن الأدوية، لكن باختصار،
نعم
هل تفضلي باعتبارك أنت طبيبة أو أخصائية نمائية، هل
أنا مش
تفضل
طبيبي
استخدام،
ولكني أخصائية نمائية. نعم
نعم، الأدوية، هل تلجأين للأدوية أو هل
نعم
تنصحين باللجوء إلى الأدوية ومتى؟ هذا سؤال موجه من
تمام.
أحد الزملاء.
الآن الأدوية للأمانة، اللي أول إشي بوصف الأدوية، أو إحنا بنعمل بنسميها كونسلتيشن، اللي هو طبيب النيورولوجيست أطفال طبيب أطفال متخصص في أعصاب الأطفال، تمام، مش أي حدا تاني. هلأ يعني جرت العادة كروتين، أو أنا ما بقدر أسميه لأني مش يعني في وضع إني أسمي، ولكن إنه أي طفل يروح على دكتور يشوف شوي عنده حركة بتنطنط كثير بيعطوه سين من الأدوية. وهلأ صار يعني ما بدي أحكي أسماء، ولكن صار ترند يعني إنه ينعطى هذا الدواء. الآن اللي بصير أنا معي شخصياً واللي هو مطبق عالمياً، الطفل لازم يتم تقييمه، ملاحظة كل السلوكيات اللي عنده. لازم الطفل على الأقل يتم تعديل سلوكه لمدة 3 أشهر على الأقل، مينيمم مينيمم. خلال ال3 أشهر إذا أنا حسيت إنه هذا الطفل مثل ما بلش بعده للآن، ما عم بقدر أقلل التشتت، ما عم بقدر أقلل حركته الزائدة، ما عم بقدر أقلل النمطية عنده، وقتها ببعث تقرير كامل بهذا الكلام. ما بصير الأهل يروح على دكتور يطلب الدواء بدون هذا التقرير، وبفهم الدكتور إيش الأعراض اللي أنا بيني وبينه بدي أشتغل عليها، اللي هي بدي أقلل التشتت عشان أقدر أحكي مع هذا الطفل ويقدر إنه يزيد إدراكه. بدي أقلل حركته لأنه لغاية الآن كل ما أجي بدي أتعامل معه بجلسة تعديل السلوك ما عم يقعد ثانية. هذا أكيد بده ميديكيشن، ولكن اللي مسؤول عن وضع هذا الميديكيشن وكتابته هو دكتور الأعصاب، لأنه بنعطى بدوز معين. هلأ الترند إنه مثلاً 0.5 أو 0.25، طب مرات أنا بدي إياه أعلى يا أقل، تمام. الشغلة الثانية إنه بنشغل على وزن الطفل، ما بتنعطى عشوائياً. أنا عم بتعامل مع فترة فيها نمو الكلى لسه ما اكتمل
بس
بالضبط، فالأهل مسؤوليتهم إنهم يجوا يسألوا. هلأ أنا لو بدي أعطي الدواء عشان يحكوا لي، هلأ في كثير من الأدوية لما كانت تنعطى الطفل يكون أكتف، يصير تماما بليد، ما بصحاش، ما بياكل، قل أكله، صار عنده تبول إرادي. طب أنا شو استفدت من إعطاء الدواء؟ إنه بدك إياه نايم قدامك and that's it؟ لا. فهاي الحالة الوحيدة اللي أنا بعمل فيها ريفرال، ومش قبل 3 أشهر، مش قبل نهائيا 3 أشهر.
جزاك الله خير. على كل حال دكتوره اشكرك على التوضيح، واللي
ولا
بحب ايضا يستزيد يعني على القناه ايضا يعني محاضر
نعم
او ورشه للدكتور علاء زايد كان يرجع لها عن طريق
نعم
اليوتيوب
رائعة
او
جدا،
غيره.
نعم.
نعم الان احنا عندنا مداخلتين من الاستاذه ريما والاستاذ هناء الرماوي. تفضلي يا
تفضل.
استاذه هناء الرماوي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
عليكم السلام.
الله يبارك فيكم، يعطيكم العافية.
يعافي عمرك حبيبي.
بما تسمحوا لي أبدأ من وقت ما انتهت الدكتورة بخصوص الأدوية،
تفضل
تفضلي.
لأنه يعني راح أحكي لك شيء من وجداني ووجدي،
يس
لأنه
تفضلي.
هذا الباب
أفرغي ما
جدا مهم.
بجعبتك، أفرغي ما بجعبتك يا هناء.
الله المستعان. نقطة
إن شاء الله.
الأدوية بالنسبة حتى للدكتور اللي قيم وأعطى الدواء، للأسف يعني تجربتي سيئة، ما بعرف إذا في حدا تجربته ناجحة يا ريت يثرينا، لكن أنا كتجربة في البدايات كانت جدا صعبة، لأنه انحكم على دواء معين انعطى للولد دون تحاليل، دون طلب فحوصات ولا شيء. هذا الدواء فاتح للشهية اعتمادا على الهيستوري للعيلة، عندنا احنا ضغط، عندنا سكري، في بعض الأمراض الوراثية. وجود هذا الدواء أو إعطائه للطفل بالذات إذا كان وزنه زائد، يعني الفكره في الموضوع انك انت تصرف دواء بغض النظر، اعطيه ريسبريدال، نيمه، اسطله الولد، خلينا مش مشكله، ينتقل الطفل من طفل طبيعي لولد مسطول مسهم مش عارف يعمل. انا اسفه للمصطلحات،
لا
بس هي
صحيح
فعليا هيك صار. يعني انا اطلع في
صحيح.
ابني بليد، ابني مسهم مش فاهم إشي في الدنيا، بلس انه انعطى عشان يطفي نوبات الغضب. ابني مراهق،
هنا ولدك الله يحفظه كم عمره بس عشان تكون صور اوضح؟
14 14 سنه. صار
طيب
في المرحلة الأخيرة من وقت، يعني هلأ لما السنة الأخيرة هذه من عمره، الله يعطيه طولة العمر، صار
آمين يا رب
يتعرض
العالمين.
لنوبات غضب نتيجة المرحلة العمرية اللي هو بيتعرض لها. هو
صحيح
مش عارف شو جسمه طبيعي زيه زي أقرانه الطبيعيين خلينا نسميه، لكن هو في عنده هرمونات، في عنده
نعم
خربشات،
نعم
في بيئة هو
طيب
موجود فيها كانت صراحة مش مناسبة كتير. أعطونا الريسبريدال، وأنا صراحة اضطريت إني أمشي على اساس انه يقلل من نوبات الغضب والمجتمع يقدر يتقبله موجود بينهم. للاسف لما لجأت للطبيب النفسي المختص، طبيب اخر، هذاك الطبيب لم يتابع معي الحاله، ابعت له مسجز اساله عن تفاصيل ما كان يرد على المسجات، أعطاني العيار 4 شهور وأنا أعطيه عيار قليل جدا مقارنة مع عمره ووزنه، أتصل فيه إذا مش فاضي بعت لي على الواتساب، ما كان يبعت. فحولنا لطبيب آخر. هلأ الطبيب الآخر بعد الفحوصات الطبية وفحوصات الدم، فحوصات عملنا له لشحنات الدماغ، تبين إنه نتيجة الهيستوري اللي عندنا إحنا لا ينصح بإعطاء الريسيبال،
برافو عليكي،
لأنه المرأة عنده ممكن يصير مقاومة إنسولين وعنده سكري.
ويزداد الحالة
فيعني
سوءا.
هاي
نعم.
نقطة، يعني أنا أنقله من مرض، يعني من توحد لمرض جسدي، يعني يصير في
نعم
مشكلتين مش مشكلة واحدة.
نعم
الشغلة الثانية لو تسمحي لي، معلش أنا آسفة ما بدي أطول، لكن كثير
خذي
أساس
راحتك.
الموضوع بالنسبة لأزمة أو فكرة الدمج في بلادنا خصوصا في الأردن. تجربتي كمان كانت للأسف، يعني دمجت أنا في مركز نهاري من 8 للوحدة، دمجته حديثا في مدرسة على أساس إني أنا ما بدي إياه يكون ضمن أطفال عندهم حالات مختلفة عن حالته، لأنه
برافو.
هذا الحكي أثر سلبيا على وضع محمد. يعني محمد كان عنده قدرة يتواصل مع بعض الحالات اللي كانت صعبة غير ناطقة، قدر يوصل لطريقة تواصل بشهادة المختصين في قلب المركز، لأنه الولد ذكي وبده يحتك في الأطفال، لكن الموجودين ضمن الإمكانيات المتاحة كانت محمد أفضل منهم بالتعامل، يعني لو
نعم
قدرنا نقيم.
نعم
لكن المشكلة الرئيسية كانت في محمد، إنه تحول من طفل هادئ إلى طفل نوعا ما عنيف، كان يضرب، كان يضرب حاله، كان يكسر. فكانت مقترحاتي وجوده في المركز إنه يكون شاب مثلا اللي يتعامل معه مش بنات، لأنه العمر هذا جدا يحتاج إلى رجال مش ستات
أكيد
في التعامل.
أكيد أكيد
النقطة الثانية، هل في غرفة سنسوري لائقة لطفل توحد ممكن يتعرض لنوبات غضب، إنك تفرغي طاقة الغضب الموجودة عنده ولا لا؟ لا، ما
ممتاز.
في غرفة، ما في ساحات خارجية الولد يقدر يلعب فيها، المعلمات غير قادرات على مواجهته. شاب عمره 14، طوله 1.70 متر ما شاء الله، هلا صار وزنه منيح، فالمعلمة طبيعيا ما راح تقدر تجابهه. فقالت لي أنا غير قادرة على التعامل مع محمد في نوبات الغضب، الأصلح إنه ندمجه. كثير ركدت للدمج، داوم محمد مزبوط 3 أيام، بعديها مديرة المدرسة تقول لي أنا رافضة لدمج محمد في المدرسة. شو السبب؟ محمد عمل نوبة غضب واحدة في المدرسة ضرب فيها نفسه. طيب هل المدارس فعلا إذا كان هناك قسم مصادر وكانوا في معلمات مفروض أخصائيات تربية خاصة زائد تفاصيل كثيرة، المفروض إنه كمكان دامج إنه يكون مهيئ لاستقبال أطفال توحد قد يكون عندهم نوبات غضب، قد يكون عندهم انفعالات، يعني لازم
صحيح
تنضبط بطريقة علمية ممنهجة.
صحيح
والمؤسف إني أنا هذيك اليوم عمالي بطلع على التلفزيون نفس فكرة ابني تماما، أتوقع هذا وجع في مجموعة أمهات مش أنا لحالي، يعني في دولة أجنبية مش دولة عربية لكنها مش كتير بعيدة عنا، إنه نتيجة توصية من جهة الخدمات الاجتماعية في الدولة نفسها، التوصية بدمج الطفلة. الطفلة عندها مشكلة مع الأصوات، عندها نوبات غضب، ممكن تضرب، ممكن تأذي، لكن دمجوها وأعطوها ظروف خاصة وناس له يعني بيعينوهم وبرعوا الطفل حتى يوصلوا فيه لبر الأمان. فأنا
صحيح
فكرتي دكتورة لو سمحتي لي، هلأ
تفضلي.
إذا كان هذا الحكي في بلادنا غير مهيأ، وأطفالنا بيكبروا وما بيصغروا، ووجودهم في الحياة ضروري زي أي إنسان موجود، وين نروح إحنا بأطفالنا؟
طيب
إذا كان المركز يقول لي أنا غير قادر إني أستقبله في لحظات العنف أو أتعامل معه، بلاص المدرسة بتقول لي غير مهيئ للدمج.
طيب خلاص
طيب هاي جزئية، جزئية العصبية، كيف ممكن
تمام.
نسيطر إحنا على طفل توحد منفعل؟ إذا
طيب
سمحتي لي. أنا
أشكرك
آسفة لو
جدا.
أطال.
لا بالعكس، أنت شملتي يعني أكثر من سؤال. هلا بدي أحاول أستجمعهم جميعا، إذا نسيت إشي بس ذكروني مرة أخرى إيش الإشي اللي فقدته. الآن خلينا نبلش من الأخير للبداية، من آخر استفسار أو آخر سيناريو للأول. للأسف الآن إحنا ما بنقدر، شوفوا أنا اللي بحكيه هي مش ذم أو تعييب على أي شيء، ولكن أنا عم نعمل توعية مجتمعية لعل وعسى إنه نوصل بفترة قصيرة جداً للإشي المفروض إنه يصير. الآن الدمج اللي صاير عنا جداً عشوائي وغير صحي لأطفال التوحد والأطفال اللي عندهم حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. ليش؟ لأنه في البداية السيتنج نفسها أو المكان كمكان غير مهيأ، هي أولا. ثاني إشي الأساتذة الموجودين مش من مسؤوليتهم إنهم يرعوا أطفال ذوي احتياجات خاصة، لأنهم ببساطة شديدة ما أخذوا أي مساق خلال دراستهم كمعلم صف إشي بخصوص هذا المجال. فكيف أنا أجي أجيب له طفل وأحكي له يلا استلمه؟ تمام، الإدارات لا تمتلك أي بوليسي أو بروتوكولات للتعامل مع الأطفال اللي عندهم توحد أو ذوي احتياجات خاصة. غرف المصادر للتعلم، غرف مصادر التعلم غير مهيئة، ومش هي اللي يتم استخدامها لدمج أطفال التوحد. فالمنظومة كامل أنا عندي فيها مشكلة، فيها عندي يعني كرايسيس، أو شو بنسميها، اللي هي يعني في مشكلة حقيقية. فكيف أنا باجي، يعني إحنا كأمهات برضو علينا حق، إنه بتوقع من المدرسة إنها تلبي احتياجاتي. لا أنت فاهمة عليهم شو عندهم، ولا هم فاهمين عليك شو بدك منهم. يعني هذا المنعطف اللي عم نوصل له، أو النقطة السوداء اللي عم نوصل لها وكلنا بنوقف. الآن نرجع مرة تانية وبنحكي، مراكز التأهيل المخصصة لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومش اللي شاملة كل الأطفال مع بعض وحطته، هاي مش دمج باي ذا واي. مهم جدا أبلش مع الطفل إشي اسمه 1-to-1 سيشن. هاي إحنا لسه كتير مش مستوعبينها. الجلسة اللي واحد لواحد هي الأساس، هي اللي بتدخل المعلومات للطفل إنه أنت في حياة بدك تاخدها عندي بالطريقة هاي، وترجع تطلع تعممها برا بهاي الطريقة اللي عم بعطيك إياها. كيف اللي ببرمج برنامج لإشي معين، بعطيه input عشان يطلع لي output. بدون هاي الجلسة يا جماعة ما بنفع أروح أحط الطفل في مكان فيه 4-5 أطفال، حتى لو كان مبين إنه هو مسيطر. الآن نجاوب على هنا، لما ابنك كان فترة بمرحلة الدمج اللي وصفتيها بالأولى، مش الثانية، المرحلة الثانية اللي هنحكي عنها، ولقيتيه إنه بيقدر يتفاعل مع الأطفال الغير ناطقين وإلى آخره، هاي مش بيئة صحيحة. والدليل إنه الطفل بعد فترة حس إنه هو في بيئة مش قادر يستمر فيها، بلش الظهور العنف عنده. الآن سلوك العنف هو مش سلوك مرضي، ولكن يعني بمعنى آخر ما بحتاج أدوية، بحتاج تعديل سلوك. بدي أشوف إيش المثير السبق للطفل لوصل لمرحلة الانفعال اللي هو فيها، وشو السلوكيات اللي ظهرت من هذا الانفعال. فلو مثلا الطفل سمع صوت معين، طبعا إحنا الأطفال اللي عندهم توحد أو اللي عندهم مشاكل حسية ممكن يكون سمع صوت زمور الأمبولانس أو الإسعاف وعمل له إثارة استفارة، والمس مش فاهمة هذا الكلام، تقول لك فجأة غضب. هو مش ما في إنسان فجأة بغضب، ما في إنسان فجأة بغضب نهائيا شو ما كانت درجة الإعاقة عنده. في إشي استثاره، ممكن جاع ومش عارف يحكي إنه جعان، بيعصب. إحنا الكبار لما توصلي أول يومين من صوم فيهم إحنا بنكون مش طايقين بعض، اللي بيقبط بالتاني بتولع بيناتهم يعني، وبتوصل لإشي جنوني. فما بالكوا الأطفال اللي مش عارف يحكي إنه في إشي بمعدته عم بقرصه أو بوجعه أو إشي، وأنا مش فاهمة. فبلحظتها حس بهاي الحاسة، ممكن يكون حواليه صار استفارة لأضوية معينة، أو المس فتحت تلفزيون على صوت معين. فاللي بدي أحكيه إنه ما في إشي اسمه إنه فجأة غضب، ما في إشي اسمه نوبات غضب مفاجئة. في إشي لو المس كانت عندها القدرة على ملاحظة السبب والمسبب والناتج، نهائيا هذا الطفل ما بوصل لمرحلة النوبات الشديدة. نوبات الغضب الشديدة هي سوء إدارة في السلوكيات اللي أذت هذا الطفل ووصلته لهذا الإشي. مشان هيك إحنا بنحكي ما بنقدر نودي هذا الطفل لمكان مش ملائم إله، حتى لو حسينا إنه في بعض المراحل هو مسيطر. الشغلة التانية، هلأ الطفل لما نقلناه لمدرسة تانية وزادت عنده نوبات العنف، تأكدي تماما إنه هذا الطفل مش مرتاح في المكان اللي هو فيه. هلأ مع قلة الإمكانيات والأشياء اللي ممكن نعملها لتهيئة الطفل عشان نستقبل، هلأ وين ما تروح بقولك آه أنا عندي دمج. للأمانة ما في حدا بحكي لا، وبقولك بنجرب. الآن لا يتم دمج الطفل إلا بعد مروره على أخصائي اضطرابات نمائية وسلوكية ووظيفية وسمعية وإلى آخره، عشان يأهلوا هذا الطفل من خلال برنامج اسمه 1-to-1 بيرسونال سيشن او بنحكي لها الاي بي في او الاي بي اس اي بي اس، لحد ما انه هذا الطفل انا اهيئه لبيئه الدمج واصير اطلع معه. احنا بنطلع معنا من العياده ناس تواصل مع الطفل، ومرات انا بروح كل بالاسبوع مرتين وثلاث بشوف بيئه الطفل، بقعد مع المديره، بقعد مع المسات، ما بدي حكي، بدي اشوف اشياء قدامي، وبنبه الام وبصير اعطيها الاخطاء اللي تتوقعها، يعني بوعي الام قبل ما بوعي اي حدا، عشان اذا وقع اي خطا هي تكون الرادع لوقوع هذا الخطا. ما بدي ابنك ينحبس بغرفه لحاله، بدي اياه يتفاعل مع الاطفال. اذا فتي ولاحظتي وعلى فكره الحضانه اللي بتسكر ابوابها وبتمنع انكم تفوتوا من اولها تكملوش فيها، بتفوتي باي لحظه، بترني جرس بيفتحولك بكل بساطه، فوتي شفتي ابنك قاعد على الزاويه والباقي بيلعبوا والمس مش بحركته، تسحبي ابنك وبتوديه بتروحيه. ما بدنا الطفل يكون مراقب من شخص مش فاهمه. الشغلة الثانية، في بده ينبعت كل أسبوع تقرير من الأخصائي المستلم هذا الطفل هون وهون بالسلوكيات اللي اتحسنت والسلوكيات اللي انتكس فيها، وأنا أشتغل مع المس اللي مسؤولة عن هذا الطفل. الآن في نقطة كتير مهمة، الشادو تيتشر وجودها مهم جدا، ولكن يا جماعة ما تجيبوها على الفيسبوك بدي شادو تيتشر، مش هيك، خليها تحت المراقبة. هي برضو يعني إنسانة قد تخطئ وقد تصيب. إحنا لما نطلع شادو تيتشر بضل مراقبتها، جيبي لي الأوراق، شو اللي اشتغلتيه، من أي ساعة لأي ساعة دومت مع الطفل، وطلعي لي كل الانتكاسات اللي صارت. وهذا حقيقة تم يعني تطبيقه ومش كلام، لأنه إحنا لسه نظامنا مش مهيئ، ولازم كلنا نتعاون. تمام. فما أتوقع أنا كأم هنا أني وديت الطفل أنه تمشي أموره، أنا متوقع الكلام اللي بتحكيه. فبدنا شوي شوي يعني إحنا اللي نعلم المدرسة، نعلم إذا عندهم قابلية، طبعا ما عندهم قابلية نسحبي تماما. فالبداية ما بجيب الطفل وبزدته، لازم يا هنا يكون في حدا فاهم طبيعة الطفل، عارف كل مشاكله السلوكية والاجتماعية وإلى آخره، ونبلش بالقطارة نعطيها واحدة واحدة للشادو اللي مع المرافقة للطفل والمدرسة اللي هو موجود فيها.
يعطيك العافية دكتورة. بالمناسبة إن شاء الله دكتورة هنا سادة هنا وصلتك الإجابة للجميع طبعا.
إن إذا ما جاوبت إشي ارجعي اسألي بالأخير هنا. نعم.
نعم، الأسئلة عامة بتتم يعني مجموع الحضور الكرام. أوميجا 3 عنا هون داخل المسألة الحالية، بيقولوا إنه ينصحوا بالأوميجا 3 للأطفال، طبعا الأوميجا 3 أظن إنه هذا فيتامينات
مكمل غذائي. نعم،
يعني شيء يعني سلبي على الطفل؟
طيب
أوميجا 3
ممتاز جدا للأمانة، أسئلتكم أنا مستمتعة جدا في هذا اللقاء، وزي ما حكيت لكم بحب اللقاء الحواري أكثر من المحاضرة المكتوبة وإلى آخره، لأنه الإنسان بحب شو عنده معلومات إنه يعطيها بصدق وبأمانة، يعني للأمانة أحكي لكم بدون أي تحيز أو تميز. المهم الأوميجا 3 تخيلي هو مكمل غذائي كتير مفيد لبناء لنمو وتطور دماغ الطفل. المادة الدهنية اللي فيه مهمة جدا لصناعة عدة أشياء ولمرور السيالات العصبية داخل الدماغ، ولكن تخيلي احنا ما في إشي بالمطلق مثل الريسبريدال. الريسبريدال زي ما حكينا، زي ما حكت هنا لما أعطيناه كان في اكسبشن سايد افكت. الطفل اللي عنده على فكره غده درقيه عاليه ما بقدر اعطي ريسبريدار، انا بخبص عليه بزياده لانه إشي بصير يشتغل ضد إشي بالجسم، فبخرب اموره زي ما حكت فسيولوجيا وطبيا. حتى الاوميجا يعني انا الرساله اللي بدي اوصلها انه ما بنعطي إشي اوفر ذا كاونتر بدون ما نسال الاخصائي المسؤول عن هذا الإشي. الاوميجا 3 جيد جدا وبنعطيه، ولكن الطفل اللي عنده فرط حركة أو عنده مشكلة في الغدة الدرقية ممنوع نعطيها، لأنه أثبت الدراسات إنه بيزيد الهايبر أكتيفيتي. فأنا بشتغل بالمركز على
دكتورة حتى الفيتامينات للطفل.
نعم.
بده أيضا إجراء عملية فحص طبي شامل أو تحاليل؟
نعم، يعني تخيلوا من حتى التحاليل لدقة اللي بيشتغلوا برا، صح، بيعملوا تحاليل للدود الحلزونية داخل الأمعاء، حساسية الأمعاء وإلى آخره، لأنه تخيلوا إذا الطفل أكل مثلا لبن، طبعا هاي صارت ترند على الفيسبوك إنه اللبن اللي محطوط فيه عشبة كذا مفيد، لا، في أطفال عندهم اللبن مؤذي وأطفال عندهم اللبن بيستفيدوا عليه وبقل نشاطهم. تمام، هلأ نعطي الخبز لخبازه، بنروح على أخصائي غدد وتغذية علاجية للأطفال. أنا بتعامل مع دكتور رائع جدا باي ذا واي، يعني تفاجأت إنه في هذا التخصص موجود. تمام، ما تروحوا على الإشي الأسهل والمعمم. كتير بتضايق لما يجي الأمهات دكتورة أنا قرأت على الإنترنت، أوكي القراءة جيدة ولكن ما تطبقي، ما يعني أنا بحكيها دائما زي وصفة الكيك، بتاخديها من أكثر من صفحة وكل واحدة يا بتزيد البيضة يا بتقللها يا بتزيد، بالأخير بتزبطش معك ولا واحدة. جربيها أنت يعني بالطريقة اللي ريكومندد من ناس طباخين أو ناس مختصين في الحلويات، صح ولا لا؟ فهي ذا سيم، يعني نفس المبدأ.
عشان أعطي مجال، إحنا في
نعم
عندنا الأستاذة ريما ثم الأستاذة عواطف. أستاذة
نعم
ريما أنت معنا، تفضلي، طلبتي مداخلة، يا مرحبا. أستاذة ريما.
السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم
السلام،
السلام،
يعطيك العافية
أهلا،
دكتور،
يعافيك
الله
الله
يعافيك، تفضلي
يعافيك.
تفضلي.
أنا عندي تجربة مع بنتي،
تفضلي.
قلت لك إياها وقت المحاضرة أتوقع إذا كنت تذكرين، تذكرين
نعم
نقص الأكسجين، قلتي لي
نعم
إنه ما مرت عليك حالة في التوحد
لا
الأكسجين، مع إن مسوين حنا بنتي مسوي لها تحاليل ومسوي لها فحص
نعم
أشعة مقطعية وأمورها
نعم
تمام، ما كان
نعم
فيها أي، بعد سنتين ونص بان عليها، صارت تنزع ملابسها، صارت تصرخ، ما عاد تقول ماما بابا، أمورها تلخبطت، ما صارت مثل أختها التوأم. فأشارت واحدة من صديقاتي المقربة لي، صرت أشكي لها حال بنتي وكذا، فقالت عرضيها على دكتور عندكم هنا، تعرفي مطمئنة هنا
نعم
بالمملكة
نعم نعم
طارق الحبيب.
نعم
فرحت
نعم
وعرضتها، حجزت، شافوها قالوا لازم توديها دكتور ويفحصوها ويفحصوها، قال لا معها من الدرجة الثالثة. صح، كانت صدمة لي، صارت صدمة لي أنا وزوجي، لكن قلنا لا لازم نمشي
الحمد لله.
بالمشوار،
نعم نعم
الحمد لله. فمشينا بالمشوار، صار يعطيها أدوية للنوم، تقوم مفزوعة من النوم، فصار يعطيها أدوية للنوم، صار يعطيها ريدون ويعطيها يعني نسيت اسمه، بس الآن قطعوا فترة الإجازة، والآن لحد الآن ما صار لنا موعد على أساس نرجع ناخذ الدواء لأنه وقف الدكتور، لا تاخذون
طب
الاستشارة.
غير الأدوية إيش اشتغلتي معها؟ تعديل سلوكيات؟
نطق بالكلمات، صرت بين المركز سجلت نهاري، فصرنا نوديها النهار، وبوقت الويكند لا، صار في إجازة ما أقدر أوديها جلسات لأن تعرفين النهار طول الوقت تعبانة،
نعم
صعب
نعم
أوديها جلسات.
نعم
فصرت نوديها على دكتور مركز أهلي على حساب، فنوديها جلسة في الأسبوع،
نعم
فصارت نعطيها كلمات، نعطيها تدريبات، تمسك القلم، تمسك
ممتاز
الأشياء كذا، وصرت والله أشتغل معها، وصاروا زوجي يشتغل معي، وبناتي بنتي أختها الكبيرة بس خامسة ابتدائي، فصارت تشتغل
ممتاز
معي. إي بس أنها لحد الآن عندها رهاب، ما تحب تكون برا البيت، يعني
اوكي
أهلي صارت تجيها حالة نفسية،
تمام، ما
ما
عندها
تحب،
تواصل اجتماعي. تمام.
ما تحب التواصل الاجتماعي، بس الآن ألاحظ عليها الفترة هذه في لها أسبوع تغيرت،
نعم
صارت تنطق كلمات، صارت تبوسني، قبل ما كانت تبوسني أبدا،
ممتاز
فدائما تنادي ماما حبيبي بوسة ماما
ممتاز.
حبيبي. صارت تردد، نعلمها الألوان،
حركاتها طبيعية، يعني بتتحرك بتمشي طبيعي ولا عندها أي حركات
تمشي طبيعي
عشوائية؟ نعم
تنط ترفرف بيدها،
نعم
بس عندها
أوكي
مشكلة في الشفتية، سوينا لها عملية أيام ما كان عمرها ما كملت 40 يوم من
طب
الولادة.
أنا سؤالي إلك، أنت كيف عرفتي إنه تشخيصها نقص أكسجين؟
لما رجعنا خاطبنا المستشفى، طلب المركز يوم مسوي لها كشوفات عشان النهاري، وجه خطاب ووداها زوجي للدكتور، فوقع له ورجع الخطاب، رجع الخطاب ناقشنا المدرب اللي هو سوى لها كشف الدكتور اللي في
يعني
النهاري.
سؤالي، عملتي لها رنين مغناطيسي؟ عملتي لها
ايوه
تخطيط دماغ؟
سوينا كل شيء، وكان فحصها قبل كان فحصها كويس، أمورها
كانت طبيعي كل هاي الأمور.
أيوة
تمام. أنا هلأ أتذكرت ليش حكت لك. كان ردي إليك إنه ما عندها يعني الأعراض اللي بتحكيها مش أعراض نقص أكسجين، وهي ذاهبة أكثر لأعراض التوحد. تمام. نقص الأكسجين ما بيكون هيك، ونقص الأكسجين ببلش خلال السنة الأولى، لأنه الطفل هذا إذا كان شديد، إذا كان بسيط ما في أعراض يعني. فنقص
بس
الأكسجين
ما توحد يا دكتورة؟
نعم،
ما بيأثر على التوحد يكون هو السبب؟
لا لا لا
ممكن هو السبب.
لا لا لا، هلأ كثير من الأطفال اللي بيكون عندهم نقص أكسجين بسيط ممكن نلاحظ أعراض وممكن لا، لكن إذا كان شديد على الأغلب يعني 80% بيكون أعراض في الحركة، شلل. صح دكتور أحمد؟ دكتور أحمد؟ تمام.
قد يبدو أنه لعله غادر والدكتور أحمد معنا.
دكتور معك وأنا.
نعم.
تفضل.
هلأ النقص الأكسجين الشديد. نعم تفضل.
هلأ موضوع نقص الأكسجين بيختلف عن موضوع التوحد. زي ما حكينا التوحد هو اضطرابات بالتواصل، نقص الأكسجين بسبب عندنا مشاكل بالدماغ سواء كانت فترة الحمل أو أثناء الولادة أو ما بعد الولادة، شكل ترف في أماكن معينة في الدماغ بسبب عندنا شيء اسمه بنسميه الشلل الدماغي، اللي هي بتأثر أكثر إشي على تطور الحركة عند الطفل. الطفل ما بيعطي الحركة، ما بيكون تحكم براسه بتحكم طبيعي، ما بيكون تحكم جسد بتحكم طبيعي، ما بيكون تحكم إيديه تحكم طبيعي، ما بتطور عنده الحركات الطبيعية للتطور الطبيعي للطفل. زي مثلا الطفل ما بيقدر مثلا يحبو، ما بيقدر يمشي، ما بيقدر يتطور حركيا حسب المنحنى الطبيعي لتطور الأطفال. هون اختلف عندنا نقص الأكسجين عن موضوع التوحد.
نعم.
موضوع التوحد إشي ثاني طبعا.
بالضبط بالضبط، عشان هيك
ما في علاقة بين الاثنين.
أيوة ما في علاقة. فيبدو أنه الأعراض يعني، بس أنا ما بقدر أعطيك التشخيص لأنه ما عندي تقييم واضح وما عندي أي تقرير، ولكن يبدو، ولكن أنا اللي مريحني أنه في عندها تطور. الآن اللي بدي أحكي لكم إياه، تطور كل طفل يختلف عن الآخر. بما أنك ملاحظة في تطور معناته استمري، ما في تطور برضو اصبري واستمري، لانه الطفل بياخذ وقت. شوف الطفل بيخزن، حتى لو ما اعطاكي اشارات انه عم بيستوعب او انه عم بتحسن، رح تيجي لحظه واحده يبين فيها كل التطور اللي تاخر فيه سابقا. فاحنا لازم نصبر، لازم نعطي وقت، لازم ما نستعجل على القفز بين المهاره والاخرى.
يمشي
معه مهاره. نعم تفضلي.
انا ملاحظه فيه تطور كثير يعني.
نعم
الحمد
ممتاز.
لله يعني الحمد لله يا رب.
ممتاز.
يعني احنا شغالين معها، فيها مشكله.
يعطيكي الف عافيه، انت ام رائعه جدا بما انك صبوره وعم تمشي معها حسب وتتدرجي حسب قدراتها. يعني انا من خلال كلامك ملاحظه انه انت عم تستني لتوصل لمهاره وبتكملي على اللي بعدها، مش انت اللي عم تحددي المهارات اللي بدك اياها.
لا لا لا، عفوا اتدخل دكتوره.
نعم تفضل.
بس بالنسبه لبعض الاطفال اللي بيصير عندهم مشاكل اثناء الولاده او بيصير عندهم نقص اكسجين، زي ما انا حكيت ممكن تكون بتتاثر مناطق في الدماغ اللي هي مسؤوله عن تطور الحركه. نفس الشيء كمان ممكن انها تتاثر مناطق مسؤوله عن الادراك، مسؤوله عن التواصل، مسؤوله عن اشياء ثانيه. فهنا احنا طلعنا برا مصطلح توحد، صار عندنا طفل عنده مشاكل في النمو والتطور بشكل عام. احنا في بعض الاطفال صرنا نطلق عليهم مؤخرا مصطلح ديفلوبمنتال ديلي، اللي هي الاطفال اللي عندهم مشاكل في النمو والتطور بشكل عام خارج اطار التوحد. احنا ما مش مش لا يتم تشخيص الطفل على انه الطفل توحد،
يعني تشخيصهم غلط.
الاطفال احنا بنشخصهم ديفلوبمنتال ديلي. هلا ديفلوبمنتال ديلي شكل من اشكال الشلل الدماغي. طفل عنده صار مشاكل اثناء الولاده او ما بعد الولاده اثرت انه صار عندنا مثلا ممكن يكون عنده صار تشنجات، ممكن ارتفعت حرارته ولم يتم السيطره عليها، ممكن صار تخنيش بكل مرات بعض الاطفال بسكر انفه من رشحه او من شيء زي هيك، واهله ما بينتبهوا له، ما بيقدر ياخذ نفس لفتره معينه، بيصير عنده نقص اكسجين اللي هو خصوصا بالفترات الاولى بعد الولاده. فهدول الاطفال بشكل عام تتاثر عندهم مناطق في الدماغ، ممكن تسبب في تكون عنده كمان تشنجات معينة أو أشياء زي هيك. الأطفال اللي زي هيك بيصير عندهم إشي بنسميه إحنا الديفلوبمنتال ديلي، اللي هو تأخر في النمو والتطور، طبعا حسب المناطق في الدماغ اللي بتكون تأثرت جراء نقص الأكسجين. هلا هذول الأطفال بيصير عندهم تطور، بتطوره شوي شوي، بس بيكون مثلا يعني بتلاقي مثلا عمر الطفل الحقيقي 4 5 سنين، بس تطور الحركي طفل عمره سنة، يعني يا دوب بلش يتحكم براسه، يا دوب بلش يقلب من بطنه لظهره وهو نايم، أو يا دوب بلش يستخدم إيديه، يا دوب بلش يوضع وزن على إيديه أو يحاول يحبه، فبتأخر تطورهم الحركي. هلا الإشي الثاني اللي ممكن إنه يتأخر اللي هو تأخر إدراكي، طفل تواصله مع أهله مع بيئته الخارجية تكون عنده تشتت. تفضلي أختي.
هذا ألاحظه على بنتي، لأن عندها توأم أختها، فالفرق بينه يعني ما كأنها يعني بعمرها، كأنها طفلة يعني. أختها الحين دخلت الروضة.
هلا أنت صار معك مشاكل أثناء الولادة؟
إيه، ولدت بنص السابع.
ولدت بنص السابع. دخلت بنتك خداج أو حاضنة قديش؟
دخلت شهرين.
دخلت شهرين بالحاضنة. طيب
كان
الفترة هذيك لما عرضت على طبيب أطفال قال لك إنه تطورها أو بنتك طبيعية؟
قال لي طبيعية.
صار عندها نقص أكسجين أثناء الولادة. هلا إحنا في كثير من حالات التوائم بيصير عندنا مشاكل زي هيك صراحة. واحد من الأطفال بينولد طبيعي والثاني بينظلم، أو العكس يعني، ممكن يكون الاثنين يولدوا عندهم مشاكل.
دكتورة كان أختها معها بنفس المشينة، توفت، بقيت بأختها اللي خارج المشينة.
اللي خارج المشيمة ظلت، ظل عندها مشاكل،
ظلت.
الله عوض خيرا، الله يعطيك الصحة والعافية وقدرك. هلا قديش
عمرها بنتك؟ نعم 4 سنوات. يعني
نعم.
أستاذ ريما ما شاء الله عليها، أنت حريصة على يعني اكتساب المعرفة يعني لتقديم الفائدة لابنتك، الله يجزيك الخير ويعني يكتب أجلك.
آمين يا الله.
كم عمر بنت بنتك أستاذ ريما؟
بنتك كم عمرها؟
2 ونص.
كم؟ عفوا أختي قطع الصوت، ما سمعت عليك.
نصف.
ايش
خمس سنوات ونص.
ايش حركيا وين وصلنا بالتطور الحركي؟ شو بنتك بتمشي؟
الحمد لله تمشي، الحمد لله، بس مشكلتها النطق، ولا تعبر عن شيء، ما تتكلم، ما تبغى شيء، ما يعني تعالي الحين الوقت الان تقول يلا تعالي، يعني تمسكني على اساس تبي شيء، تبي مويه، تبي اكل، اوقات تنهار لصار جوعانه ما تعرف تعبر.
طب الحمد لله. هلا على اي عمر تقريبا مشت؟ عندك فكره او تتذكري؟
والله ما اتذكر والله صراحه.
طب مشت، كان تطورها طبيعي بالحبي والزحف والتحكم بالراس، التحكم بالجذع، كانت طبيعيه، ما كان عندنا مشاكل حركيه اثناء فتره التطور؟
لا ابدا ابدا. كانت مثل اختها.
على كل حال دكتوره، اذا عندك اي استفسار اخر احنا مستعدين، ولو كان عن طريق الخاص.
شوف هذا الموضوع بيختلف من طفل لطفل، عفوا، وصعب انك تحكم عن طريق التليفون، لازم ان نشوف الطفله ونقيمها ونعملها تقييم كامل، بناء على ذلك نحكم انه شو الشيء المضبوط المفروض او الشيء الموجود عندها حاليا، او شو
نعم.
التطور اللي وصلنا له،
شو المرض. دكتور انه شلل او نقص اكسجين، مش نقص
أكسجين. بما انه ما صار عندنا تاخر حركي.
نعم.
بما انه ما صار عندنا تاخر
نعم.
حركي
نعم.
بنستبعد موضوع نقص الاكسجين،
لانه نقص الاكسجين خلال اول سنه من حياه الطفل بيكون واضح جدا، ما بيضل بعد ذلك.
ايوه
نعم.
طيب لو كان عندنا شلل دماغي او نقص اكسجين كان تاثرت
نعم.
حركيا اكثر شيء بالاضافه للاشياء الثانيه.
نعم نعم.
طيب نعطي الان مجال الاستاذ عواطف. تفضل استاذ عواطف، اطرحي سؤالك كرما.
يعطيكم العافيه. شاكرين للدكتورة لوقتها وجهدها ومعلوماتها القيمة حبيبتي. هلا دكتورة، قبل فترة أنا عملت زيارة لأحد المراكز، كان عندهم طفل يعاني من فرط حركة. الأسلوب اللي متبعينه مع هذا الطفل، حاطينه بغرفة لحاله، كلها يعني في أدراج ديسكات، بس مش مقاعدينه على الديسك، الطفل مخلينه براحته يتحرك براحته، وبيسألوه يعني بيعلموه، بيلقنوه معلومات مثلا الأحرف الأرقام. استيعاب هذا الولد لهاي الشغلات أسرع من أنه يكون بين مجموعة وقاعد على الديسك، هل هاي الطريقة صح أو نت؟
طيب هلا بدي أسألك، هذا الطفل كان له صار له فترة عندهم ولا جديد؟ طفل طالب جديد.
هو طالب جديد على ما أعتقد. إنه إنه هو عنده فرط حركة، يعني إنه ما قيدوا حركته على ديسك. تمام. خلوه براحته، وكان يعطوا معلومات وكان يستوعب أسرع.
ممتاز.
من إنه يكون بين مجموعة وقاعد على ديسك ومقيد حركته. بس مع الوقت بحكولي إنه خفت حركته، صار هو يطلب يقعد.
الآن سؤالك ممتاز جدا. طفل فرط الحركة ما بنقدر نقيده، أو برضو بدنا نكون حذرين، ما بنقدر نقعده تماما، وما بنقدر كمان نخليه بنشاط عالي جدا. بنعمل له نشاطات بنسميها هايدروستاتيك موشن، اللي هي الحركات يفضل اللي هي يكون بنفس المكان، ولكن مثلا يقفز مثل الترامبولين، أو يقفز من دائرة إلى أخرى، يعني ما في نشاط شديد حركي. تمام. أو ممكن نجيب له في بتكون قطعة من البلاستيك بيقدر يحرك فيها رجليه يمين ويسار. الآن طفل الفرط الحركة اللي ما عنده طبعاً سمات توحد، أو ما عنده طبعاً، مش شرط إنه فرط حركة معناته توحد، هاي إشي وهاي إشي، ولكن هون قد تصاحبها المشكلة الأخرى، وهديك برضو قد تصاحبها المشكلة الأولى. الآن فرط الحركة، طفل ذكي جداً لا يقيد، وهو بالمستقبل قائد. على فكرة شخصية الطفل الفرط الحركة هو شخصية طفل قائد، لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا حدا بقدر يضبطه من اللي حواليه، وبحب أنه مستكشف بدرجة أعلى من الطبيعي. الآن يفضل إحنا للأمان الأطفال اللي بيكون عندهم فرط حركة زائد، ما بنفضل إنهم من البداية خلال أول أسبوعين نقعدهم على ديسك، لأنه سبب من أسباب فرط الحركة هو بتجاوب معهم، بس بعدها فرط الحركة موجودة وممكن تزيد. على فكرة في البداية إنه بده يستكشف البيئة اللي حواليه، وعلى فكرة بتكون نظرتهم وانتباههم أضعاف مضاعف الطفل اللي بيكون بعمره، يعني بتكون عينه بتروح يمين وشمال وفوق وتحت، كل زاوية في المكان اللي هو فيه وعم بتطلع شو فيها. وهي سبب من أسباب إنه ليش لما يجي عند الطفل فرط الحركة في البداية بتزيد، وتدريجياً لما يتلائم مع البيئة اللي هو فيها ويتعود على الناس الموجودين في هاي البيئة لحاله ببلش ينزل في فرط النشاط اللي عنده، ولكن لا يختفي تماماً. الآن من الأشياء السلوكيات المساعدة على تخفيف هذا النشاط الزائد، إنه مش من أول ما يجي قاعده بعطيه تمرين على السريع فيه تركيز، فيه شدة انتباه، فيه مثلا يمسك طابة ويزتها داخل الباسكت، إذا طلعت برا فهي خطأ، إشي زي هيك اللي نخليه يهدى. وبعد هيك بنبلش معه نتدرج بالأنشطة اللي بدنا نمشي فيها، وعلى الأغلب بتكون أنشطة ثابتة في مكانها زائد أنشطة زيادة تركيز وتقليل تشتت وزيادة إدراك، عشان يتعلم الإشي اللي بعده اللي هي الصبر والتحمل وعدم النطنطة والفرط الحركة في لأي سبب قد يؤدي إلى استثارته.
صح. تعرفي دكتورة، تأكيد لكلامك إنه بعد تقريبا أسبوعين وهيك، إنه بعد ما استكشف المكان ودمجوه بالصف خفت كتير الحركة عنده، وصار هو يطلب يقعد على الديسك زي أصحابه.
نعم لأنه صار هو، شوفي هو ما برفض الطفل البيئة، بالعكس شوفي الأطفال اللي عندهم فرط حركة ونشاط زائد هم بيستمتعوا جدا في التنقل من مكان إلى آخر، ولكن زي ما حكيت لك لحد ما يستوعب ويحوش، يعني هاي الفرط الحركة اللي فيه هي أسلوب للتأقلم، وأسلوب بنسميه إحنا وقائي، عشان يفهم قاعد بمتص، هو على فكرة بمتص كل إشي حواليه، بس يوصل لمرحلة الاستقرار بيثبت وبهدى. مشان هيك بنحكي دائما في الجلسات، لما تبلشوا جلسات مع أولادكم ممنوع جدا، ممنوع يعني كتير ممكن يكون فرط حركة وتأخر نطق، صحيح، لأنه ممكن فرط الحركة، شوف احنا حكينا بالقبل أول ما بلشنا أشياء هسه بدنا نرجع نعيدها، فرط الحركة بيؤدي إلى عدم التركيز وزيادة التشتت وفقد الإدراك، فيؤدي إلى فقد اللغة. تمام. الآن السبب في المشكلة مش التشتت، الآن السبب فرط الحركة، فبشتغل بفرط الحركة على شغلتين، اللي هي هلأ كتير مرات كنا نشوف على الفيسبوك أو على اليوتيوب لا ما بتشابه مع أعراض التوحد، فرط الحركة إشي وأعراض التوحد إشي، ولكن قد يكون طفل عنده فرط حركة زائد توحد، فبتكون المشكلة عنده شوي بدها شغل أكثر، ولكن هم ما بتشابهوا. الفرط الحركة للي بيكون دقيق في التقييم فقط بيكون عنده مشكلة في التركيز والانتباه، تشتت عالي اللي هو أنتوا يمكن قصدكم هذا اللي بتشابه مع التوحد، ولكن لا، هناك التشتت عندهم يختلف تماماً عن سبب التشتت هون. الفرط الحركة التشتت يزول بسرعة، عند التوحد لا، لأنه بدي أمشي حكينا في مراحل قبل ما أوصل لمرحلة الإدراك، وجزء منها اللي هي أبلش فيه اللغة، المخزون اللغة وإلى آخره، فهو بيختلف فسيولوجيا وعلميا يختلف، مع أنه قد نحكي أنه يتشابه، ولكن هو لا يتشابه أكيد، ولكن قد يكون التوحد عنده فرط حركة، نعم فرط حركة لوحده، نعم ففرط حركة مع فقد كلام أو ما في لغة، نعم. فهي يعني حسب إيش المشكلة الرئيسية والمشاكل اللي نجت عنها. لذلك زي ما حكيت لكم كتير مرات كان ينبعت يوتيوب كنت كتير أحبه في الصين، I think في الصين أو في السويد مش متذكرة، اللي هم الأطفال اللي عندهم فرط حركة لهم صف لحالهم، بتكون الدرج تحته في الطابة هاي تبعت الجيم الكبيرة الدائرية، وهم قاعدين هاي بنسميها حركة ثابتة ما بيبذلوا جهد، هي الحركة في مكانها تمام، فبيضلهم هم قاعدين لما يحسوا حالهم في البداية، خاصة الأطفال اللي بيجوا جديد على المدرسة، طول ما هم قاعدين بيستخدموا البول هذا في الضغط وفي الصعود، نزول وصعود تمام. ما بحط لهم، أنا ضد مثلا أنه ينحط لهم أشياء فيها مشي وإلى آخره، هي كتير منيحة، أو البسكليت الثابت اللي بيكون على الدرج، برضو هاي من الأشياء اللي هي حركة ثابتة بنسميها بدون ما تعمل لي، يعني بنعرف إحنا لما نتحرك حركة غير ثابتة بيكون فيها جهد أكثر، وبيكون فيها استخدام لتحفيز لأشياء داخل الجسم تختلف عن الحركة الثابتة تمام.
شكرا دكتورة.
ولا يهمك.
يعطيك العافية أستاذة دكتورة منال.
الله يعافي عمرك.
في سؤال عند الأستاذة حنين، فحنين معنا، أستاذة حنين موجودة معنا،
تفضلي.
يبدو أنها غادرة. دكتورة منال، في سؤال حول تعليم طفلة مراهقة من ذوي اضطراب التوحد على كيفية دخول الحمام، صحيح لهم العلم متأخر، لكن يعني ماذا تقولين في هذه الحالة؟ عمرها 13 سنة يا دكتورة منال.
هلا أنا ما بعرف إذا اللي سألوا السؤال موجودين سواء أم أو أب، بس خلينا يعني أنا هحكي، إذا موجودين يردوا علي. الآن ممكن من سبب، طبعا ما في إشي اسمه متأخر أو لا خلص هلأ وقف التعلم وإلى آخره، لأنه إذا حكمنا أنه هاي الطفلة ما بتقدر على التعلم وما بدي أجرب معها، معناته إحنا حكمنا أنه هي دماغها تجمد وما في مجال يعني للحياة، وهذا الحكي يعني توقف عن الأكتيفيتي تبعته على النشاطات، وهذا مش صحيح. ولكن للأسف هاي بدهم يبذلوا جهد أكثر، لأنه كل ما كان الطفل خلال الخمس سنوات الأولى وخاصة أول ثلاث سنوات الأولى من عمره كل ما كان أصغر كل ما كان تعلمه أسرع، لأنه دماغ الطفل بالضبط إحنا بنشبهه خلال هاي الفترة، وخاصة يعني حتى لفترة صف أول وصف ثاني، مثل السبونج أو السفنجة اللي كل ما عبينا فيها مي بتستوعب، عبينا فيها مي بتستوعب، بعد فترة معينة بيصير أقل للتعلم، ولكن لا يتوقف، بيصير أقل، يعني بيصير ماشي بطريق يختلف تماماً عن طريقة التعلم الأولى من فترة حياة الطفل. الآن خلال الفترة الأولى دماغ الطفل بيكون لسه ينمو، الآن توقف النمو على 13 سنة، ولكن تحولت المهارات من إشي لإشي آخر، لذلك إحنا ما بنحكي إنه تأخر، ولكن سيتم بذل جهد أكثر للتعلم، لتعليم الطفلة. هلأ أنا ما بعرف ليش يعني لهذا الوقت تركينها، ممكن أنه ما حدا ساعدهم في الإرشاد، ما حدا دربها. ونصيحتي للأم دائما يا جماعة، لما بدنا نعلم الطفل، حتى أنا لما بدي أجي أعلم طفلي الصغير بلاقي الصعوبة أكثر وجهد بذل جهد أكثر من لو إجا حدا ساعدني في ذلك، لأنه الطفل خلص بتعود عليك وبتعود على الروتين وبعرف نقاط قوتك وضعفك، فبعرف يتلاعب معك في الأمور هاي وبكون كتير معتمد عليك. لذلك أنا أول نصيحة بنصحك إياها أنه يكون في حدا مساعد لك مختص في تعديل السلوك، لأنه هذا السلوك سيتم تعديله، صعب جدا أنك تقومي فيه لحالك. أنا هاي النصيحة الأولى اللي بدك تبلشي فيها. الشغلة الثانية، نعم، طول ما هي الطفلة مدركة لحواليها، وسؤالي هو هل بتقوم بروتين آخر غير روتين أنها تدخل على الحمام؟ يعني لما تصحى الصبح شو روتينها؟ نعم
نعم
تفضلي. أنا للأسف مش سامع، إذا حدا سامع يغششني.
لا الصوت أستاذ عهود صوتك غير ظاهر.
إذا غير ظاهر أخت اطبعي طباعة أحسن عشان ما نخسر السؤال.
غلط الله يسعدكم، معلش.
تفضلي.
تفضلي. الآن الصوت ظاهر أستاذ عهود، تفضلي إذا حابة تتكلمي تفضلي.
الله يسعدك. لا أقول أعتذر منكم، قاطعتكم بالخطأ، أعتذر منك.
ولا يهمك ولا يهمك. هلا الآن تأخر الطفل أكيد في كان سبب لهذا التأخر لهذا العمر، فبدنا نرجع نعلم الطفل خطوة خطوة بالضبط، زي كأنه بيبي جديد اللي هو بنعرفها على مصطلح الحمام. لازم يكون في عندها إشارة معينة لما بيصير عندها التبول أو البيك تويلت، لازم أفهمها شو محتويات الحمام وطريقة استخدامه. إذا كانت قابلة، إذا كانت على ويلتشير، لازم أنا أساعدها وأفرجيها الأماكن اللي بدها تروح فيها. فهي طريقة أنا بقدر أبعث للأم البروتوكول، ولكن للأمانة بتحتاج جهد وبتحتاج مساعدة، وما ظنيت أنك يعني لحالك بدون ما تتبع البروتوكول اللي لازم تمشي فيه وهيزبط، مش عشوائية نهائياً. تمام، ولكن نعم
بإمكان. يعني بحاجة إلى
دكتورة مداخلة بس صغيرة إذا سمحت.
تفضل دكتور أحمد. أكيد تفضل.
أنا رسالة للأهل ورسالة لكل أخصائي توصلوا أي طفل احتياجات خاصة أو أي طفل عنده أي إعاقة. أنا أولى أولوياتي لما أتعامل مع هذول الأطفال إني كيف أوصل بهذا الطفل إنه يستقل في مهارات العناية بالذات، مهارات الحياة اليومية. صراحة أنا مشكلتي حاليا اللي بنواجهها إحنا مع كل الأخصائيين ومع كل مراكز التربية الخاصة ومع كل الأماكن اللي بتتدخل في علاج هذول الأطفال، إنه بيستبعد لي مهارات العناية بالذات من الخطة الفردية لهذا الطفل. هلا أنا كولي أمر أو أنا كأخصائي أو أنا كطبيب بتعامل مع هذول الفئة من المجتمع أو مع فئة الاحتياج الخاصة، لازم أفكر أول إشي كيف هذا الطفل بده يستقل، كيف هذا الطفل بده يعتني بحاله، كيف هذا الطفل بده يكون قادر على إنه يخدم نفسه في أقل إشي بيحتاجه بحياته اللي هو دخول الحمام. بس إحنا مأساة، أنا لما عندي بنت وصلت لعمر 13 سنة لغاية الآن لم تستقل في الحمام صراحة، يعني بغض النظر عن القدرات الإدراكية، بغض النظر عن المشاكل، باستثناء طبعا بعض المشاكل الحركية، لأن المشاكل الحركية صعب إنها تستقل. أما هلأ أنا عندي مدام ما عندي مشاكل حركية بالموضوع، ليش لغاية الآن لم يتم تدريبها؟ ليس زي ما تفضلت الدكتورة، هلأ أنا عندي دماغ في بداية الحياة، الدماغ بكون سهل التعليم، سهل إني أطيل الأفكار، سهل إني أشتغل معه، شوي شوي بصير عندي صعوب بالموضوع، بصير الموضوع أصعب وأصعب. فحاليا بس بلشوا الأهل يفكروا إنه إحنا ليش بنتنا لحد هسه ما استقل، ما وصلت إنها تدخل الحمام لحالها أو تستقل في استخدام الحمام، راح يكون تطبيق البرنامج كثير صعب وبحاجة لناس مختصين إنهم يساهم بالموضوع، مش بسهولة الأهل لحالهم. طبعا متعب جدا راح يكون الموضوع. نسأل الله أن نكون بعونكم وأنكم تقدروا منكم
يعني في هاي الفترة
توصلوا فيها لأكبر قدر من الاستقلالية. بس هسه عن جد رسالة أنا بحب أوصيها لكل أخصائيين، إنه لازم 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 يكون أولى أولوياتي لما أحط الخطة التربوية الفردية لهذول الأطفال كيف هذا الطفل إنه يعتني بحاله، دخنيش بالكلمة، يعني كلمة هي ممكن تكون جارحة شوي، بس هي سنة الحياة. الأهل دائم مش دائمين، وأنا كأخصائي مش دائم، أنا بهمني الطفل بعدين كيف يقدر يستقل ويعتني بحاله. فرجاء رجاء رجاء من كل أخصائيين عاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة أولى أولوياتي قبل التعليم وقبل الأحرف وقبل الألوان وقبل الأشكال وقبل هاي الأشياء كلها، إنه الطفل كيف يعتني بحاله، كيف يغسل إيديه، كيف يغسل وجهه، كيف يفرش أسنانه، كيف يدخل التواليت، كيف يغسل لحاله، كيف يغير أواعيه، كيف يلبس أواعيه. هاي الأشياء أولويات بالنسبة للطفل يا جماعة الخير. كيف يأكل لحاله بشكل مستقل، هاي الأشياء لازم تكون أهداف رئيسية في أي خطة علاجية لأي طفل. حتى لو الأخصائي ما حطها لازم تكون أولوياتي أنا كأهل إن أخلي الأخصائي يحطها. وجزاكم الله خير، إن شاء الله تكون معلومتي.
كلامك صحيح، بارك الله فيك. وهذا يعني المساعدة الذاتية من أولى وأهم أهمية، يعني من أهم البرامج التي يجب أن يتعلم عليها الطفل منذ يعني منذ الصغر، طبعا يعني بأسرع وقت ممكن وبطبعا تدخل مبكر. أشكر دكتور أحمد. الأستاذ حنين رجعت لنا. أستاذ حنين تفضلي مداخلتك، ومن ثم الأستاذ هناء. أستاذ حنين تفضلي.
يعطيكم العافية. هلا انا مداخلتي بدي كنت مداخلة على موضوع النشاط الزائد. هلا ما بعرف حاليا بلاحظ انه حتى الاطفال اللي ما عندهم مشاكل خلينا نحكي عندهم نشاط زائد. من خلال خبرتي العملية والإشي اللي بشوفه كل يوم، يمكن بسبب طبيعة الحياة او سبب التغيرات اللي بنشهدها في الحياة. مثلاً غالبية الأطفال بيستخدموا مثلاً التابات، بيستخدموا الشاشات، بيستخدموا كثير أشياء. أتوقع هاي الأشياء اللي هي أو طبيعة مرات الأكل اللي بيأكلوا الأطفال، أغلب بيعتمد على السكر، بيعتمد على هاي الأشياء. فهاي الأشياء بتعمل أصلاً طاقة عند الطفل. فلاحظت يعني ما بعرف حالياً بلاحظ إنه حتى الأطفال اللي ما عندهم أي مشاكل عندهم حركة كثير، نشاط زائد. ف يعني ما بعرف هل هاي المشكلة أنا الوحيد اللي هيك شايفها إنه فعلياً إنها على الأطفال العاديين، أم إنه فعلياً هي هاي ظاهرة جديدة صارت تظهر على الأغلب. يعني
حنين خليكي معي يعني أنا بدي أسألك.
يعني حنين أنت ترجع يعني
نعم تفضل دكتور صائم.
لا بقول بسأل الأستاذ حنين إنه علاقة النشاط الزائد أو السكر أو طبيعة الأكل بالنشاط الزائد. تفضل دكتورة.
نعم حنين خليكي. هلا شو الأعمار اللي عم تحكي عنها؟
هلا الأعمار اللي بحكي عنها من تقريبا من 3 سنوات لخمس سنوات.
ممتاز. شو تعريفك للنشاط الزائد؟ أنت كحنين شو تعريفك للنشاط الزائد؟ اللي هو بحيث لما تطلعي على الطفل بتحكي هذا ما شاء الله عنده فرط حركة أو نشاط زائد،
يعني ما بيقدر يقعد بمكانه ولا ثانية.
بس يعني هاي
مختصر. لا وأكيد بيعمل حركات مثلا كل إشي موجود داخل الغرفة أو المكان اللي هو فيه
بيحاول يستكشفه
بيحاول يروح من هون لهون، يعني مش ثابت، عنده تشتت، ما مش ثابت. طيب. بمكان محدد.
ممتاز. الآن كتير أشكرك حنين. كثير من الأهالي اللي كانوا يراجعونا يجي الطفل طبيعي، هم مصرين أنه عنده تشتت أو فرط حركة. يا جماعة الآن في إشي اسمه عندي نمو وتطور طبيعي للطفل، وكل مرحلة عمرية يعني إحنا بنقسمها بس عشان أعطيكم فكرة. السنة الأولى من حياة الطفل اسمها إنفانسي، من السنة للثلاث سنوات اسمها تودلرهود، من الثلاث سنوات للخمس سنوات بري سكول، وبعدين بدخل في مرحلة السكول. كل مرحلة إلها خصائصها. الطفل اللي من ثلاث إن شاء الله إذا يعني تتيسر الأمور وبتمشي زي ما بدنا إن شاء الله هنعمل محاضرات عن النمو الطبيعي للطفل خلال أول 5 سنوات من حياته عشان تعرفوا وتفرقوا الإشي الطبيعي من الغير طبيعي. طفل من 3 إلى 5 سنوات بنسميه المستكشف، اللئيم، العنيد، تمام، الحرك. ما في إشي اسمه يكون مستكشف وهو قاعد. بتذكر زمان لما كنا ندرس مساقات الإضطرابات النمائية كانوا يعني هذا مقياس عندهم في أستراليا، أن الطفل اللي بيجي وما بتحرك هذا طفل غير طبيعي، هو اللي كانوا يشتغلوا عليه على فكرة. الطفل اللي بتحرك وزي ما حكت حنين ووصفته تماماً أنه ما بقعد بده يلعب بده يستكشف، هذا اصلا من 3 لـ5 سنوات الطفل غير منضبط، احنا اللي بنعلمه على الانضباط وبنعطيه القوانين، ولكن ما بدنا نشد عليه عشان ما نضغطه بزياده. بده يستكشف، بده يلعب بالمي، بده يشوف علبه الكلور يشوف شو جواتها، بيفتح الباب بقرط ايده لانه سكر، وبده يشوف الجلد كيف بتشتغل. هذا الطفل طبيعي جدا، انا ما بدي بالنهايه الطفل احوله ل يعني ما تتوقع من 3 لـ5 سنوات انه انا احط الطفل وارجع كأم ولاقيه قاعد على الكرسي، هلاقيه ضارب صاحبه، هلاقيه ماخذ سيارة زميله ومتخانق معه. هذا التواصل الاجتماعي اللي بدي أهذب الطفل وبلش أعلمه شو يعني تواصل اجتماعي مهذب. هلأ الفترة اللي من 6 سنوات وما بعد ذلك لفترة المراهقة إحنا بنعلمه على أنظمة وقوانين الأخلاقيات الكبار زائد الدينية، الأخلاقيات حسب الكلتشر اللي إحنا فيه، تمام؟ فتماماً أطفال طبيعيين اللي من 3 لـ5 سنوات بيلعبوا بتدافشوا، مرة بتلاقيه فوق الخزانة، ومرة بدب أخوه من أبصر وين، ومرة جوة التلاجة وبطول هذا طفل طبيعي، ولكن بدنا نعلمه إحنا شو الصح وشو الخطأ. يعني شوفوا كثير من الأطفال أول شغلة من 3 سنوات وما بعد حتى من 2 سنين بيروحوا لها وبتلفت انتباههم اللي بتكون على مستوى نظرهم الكهرباء. شو اللي بيصير بهاي المرحلة؟ بس كتبسيط للي بيصير داخل دماغ الطفل بهذا العمر، بروح بده يشوف شو هذا الإشي الغريب، بحاول يمسكه، ممكن يفوت جواته إشي لأنه شايف خزوق، بده يشوف شو هاي. هيك الطفل بفكر، باي ذا واي عن جد هيك بفكر. بعد فترة بصير بكبس الكبسة بلاقيها ضوت، فبيعرف إنه هو عمل إشي فضوت، بضل يجرب يجرب لحد ما يوصله مفهوم. وهذا الطفل اللي طبيعي اللي عنده تواصل اجتماعي. هلا طفل التوحد كل مشكلته إنه ما بنتبه لهاي البيئة كلياتها، ولا بيحاول يتواصل، ولا بيحاول يروح يجرب، ولا بيحاول إنه يزعج اللي حواليه. هو بيزعجنا بس بتصرفات إلي مش مفهومة، تمام؟ فمش بسهولة بحكي عن هذا الطفل فرط حركة أو تشتت. وما في فرق بين التشتت وقلة التركيز، هي التشتت وقلة التركيز مع بعض يؤثروا على الإدراك. الفرط الحركي يؤثر على التشتت والتركيز والإدراك. ولكن في سؤال، إيش الفرق بين التشتت والنمائية؟ ما في دخل. ما هديك اضطرابات نمائية جزء منها، يعني الأمبريلا الكبيرة اللي هي الاضطرابات النمائية تحتها أحد السمات أو صفات التشتت، تمام؟ ولا يعني إنه هذا التشتت سبب توحد، لا، في عدة أمور. فهو بحر، بدي أنا أحاول أكون دقيقة جدا وأكون عيني على كل تصرف وكل ملاحظة بتظهر أمامي، تمام؟ جاوبت عليك حنين؟
دكتورة، بس أنا الفكرة الفكرة كنت أوصلها إنه إحنا صرنا أي حدا بنشوفه بيتحرك وهيك مباشرة
هذا خطأ،
يعني أعطيه التشخيص بكل سهولة. أنا عندي يعني مركز، فكثير بيجيني أطفال بيحكوا لي شخصوا، يعني بقابل الطفل بشوفه
أنت شعورك الصحيح هو اللي مفروض. شوفي بدي أقولك شغلة، أنا مش أي حدا بيجيني تشخيص باخده مثل ما هو،
لازم ما هي يعني هاد وصله انه مش احنا دائما نعتمد التشخيص الاول، لا، نحاول نشتغل مع الطفل بعدين رح نتفاجئ. يعني ما بيهمنا يا جماعه قد ما بيهمنا نشتغل معه.
برافو عليك، يعني على الصفات والسمات زي ما حكينا باول محاضره. شغله ثانيه كتير سيء، كتير سيء وكتير جارح وكتير مضر، اني اعطي وصمه للطفل بتشخيص يعني غير مثبت، تمام؟ كتير سيء. الطفل إذا بضل يسمع هذا عنده تشتت هو مش فاهم، بس رح بينه وبين حاله رح يصير يخاف إنه أنا شو التشتت، عندي تشتت، بس يصير يفهم. على فكرة بتصير ردة فعل عكسية، بصير فعلا يصير متشتت، يعني زي لما نحكي أنت غبي أنت غبي أنت غبي، طب ما هو بالأخير هيصير غبي عشان يعل عنا، تمام؟ يعني إعطاء المسميات ولا تنابزوا بالألقاب، أنا بعتبرها جزء من التنابز والتطاول والتنمر على الطفل. على فكرة دكتور أحمد، أنت
قضية أخلاقية وقانونية دكتورة منال.
نعم
قانونا هذا يعني
نعم صحيح للأمانة. تفضل.
إحنا مشكلتنا كأهل دائما بدنا أولادنا يكونوا على الستاندر العالي، بدنا أولادنا يكونوا هادين ومؤدبين ومرتبين وحلوين، وبصر شو ما ينطوا ما يركضوا ما. هلأ الطفل الطبيعي زي ما تفضلتي عشان يتطور تطور طبيعي لازم انه يستكشف. لا هو وظيفته بالحياه في البدايه، بدايه حياته انه طفل، الطفل عشان يلعب وروح ويجي ويستكشف ويشوف هاي كيف تشتغل، هاي كيف الدور شو جواته، هاي الخزانه شو جواتها. الطفل اللي ما بيعمل هيك هو طفل مش طبيعي صراحه. انا بعتبر الطفل اذا ما حاول يستكشف وما كان عنده حب فضول وحاول ياخذ خبرات من كل الاماكن اللي حواليه ويشوف هاي الكبسه شو بتساوي، يشوف هذا الدور شو فيه والخزانه هاي شو فيها، هذا هو طفل مش طبيعي. هلا احنا الطفل عشان يبني او عشان يتطور تطور طبيعي لازم نستكشف. اذا ما استكشف وحاول يدور وحاول يبعبش ما بيكون طبيعي. هلا معظم الاهالي بحكي لك والله ابني حركه زياده، بفتح هاي الخزانه، بفتح هون، بيطلع هون، بيشوف. لا، هو بده يشوف، بده يتعلم، بده يتعرف. كيف بده يتعرف بدون ما يسوي هاي الاشياء؟ فاحنا مشكلتنا بعض الاحيان بتكون مع الاهل، لانهم هم بيكونوا حاطين معيار معين للادب والاخلاق والطفل لانه يعني لازم ابني يكون مرتب، لازم ابني يكون حلو، لازم ابني ما يعمل شيء فضحنا قدام العالم والناس. لا يا جماعه الخير، انا بعطي مساحه لاولادي انهم يكتشفوا، انهم يتطوروا طبيعيا. طبعا كل شيء بحدود، انا ما بحكي فيه في اشياء فوق الطبيعي. الشيء الطبيعي واضح للكل، والشيء الفوق الطبيعي هو اللي انا بصير عندي حاله مرضيه احنا بنسميها اللي هو النشاط الزائد او عدم التركيز او عدم الانتباه.
والله جزاك الله دكتور احمد، يعني صراحه احنا حابين نستمر، لكن دكتوره يعني اعطتنا نصف ساعه زياده
ولا يهمك.
احنا صراحه نشكرك يا دكتوره منال ودكتور احمد، ما قصرتوا.
نحن اللي بنشكرك.
وعلى كان عندي
نعم تفضل استاذ فايز.
الله يعطيك العافيه. كنت حابب يعني اضيف بس كلمتين مختصرات عن الكلام اللي صار. أكيد.
تفضل.
طبعا مشكورين الدكاترة الموجودة، وطبعا مناقشة كانت كتير جيدة. طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة بالأخير أنه نحن بحاجة لدورات أو محاضرات خاصة بالنمو الطبيعي للطفل، لأنه لما نحن بنعمل مقارنة بين الطفل الطبيعي وبين الطفل الغير طبيعي، هون نحن كتير بنضوي على مجال أنه الأهل بيصير عندهم مثل ما نقول معيار أساسي أو حد فاصل ما بين الطبيعي وغير الطبيعي، وبيصير بيفهموا أنه هالأمور اللي عم تظهر على الطفل هي من نوع الطبيعي. ما نكبر الموضوع وناخده على محمل أنه هو طفلنا فيه لا سمح الله مشكلة أو إعاقة أو شيء بحاجة إلى برامج خاصة أو وضعه بمجال معين. على سبيل المثال أنا كنت بشوف في بعض المراكز أنه بعض الأهل بيجيبوا طفلهم أنه تعوا شوفونا إياه، شوفي هذا الطفل. هو بالأساس ما نو مرتاح ممكن ببيئة المدرسة، ممكن ما نو مرتاح ببيئة البيت، ما عم ياخد مجده، ولذلك عم تظهر عليه سلوكيات ممكن تكون على عكس أنه هو طفل طبيعي. ف بيجي للمركز بتحاول انه تعمل له اختبار، فرضا اختبارات معينه، اختبارات سلوكيه، اختبارات ذكاء، اختبارات معينه، فبتلاقي الطفل طبيعي بحاجه الى نشاط بيخرج هاي الامور اللي عنده. ولذلك نحن هون بحاجه انه نكثف هذا الموضوع. طبعا التاكيد على فكره الثانيه اللي ذكرها الدكتور احمد على أنه بمراكز التوحد أو مراكز المختصة بالتربية الخاصة، التركيز بالأساس على الخطط الفردية من خلال تعليم ومهارات الرعاية الذاتية، هي كتير مهمة عند كتير من المراكز. وللأسف لاحظنا بكتير من المراكز والله أنا يلا عملت له خطة كتير رائعة بدي أعلمه حرفين أو ثلاثة خلال هالكم يوم. لا، أنت علمه كيف بيقعد، كيف بياكل بطريقة مهذبة، بياكل بطريقة مقبولة، أفضل من أنك والله تعلمه حرف ولسه ما يدرك شو معنات الحرف. أنت بتشتغل اليوم عليه تاني نهار بيكون انمحى خالص ونسيه. بالعكس، أنت علمه شلون بيتعامل مع الناس، بيتعامل مع الوضع أفضل بكتير. الموضوع الثالث اللي كنت حابب هيك يعني لو طولت عليكم، موضوع أنه نحن بالمقابل لما هذا الطفل صار كبير بالعمر وما عاد نقدر نضبطه أو نتحكم فيه أو نقدر على تربيته، طبعاً فيهن من المفروض أنه نفكر من هلأ على برامج جديدة ممكن نرعى هدول الأشخاص الكبار بالعمر. ونحن شفنا معاناة كثير من الأهالي اللي بيقول لك والله أني ابني أو بنتي صار كبير ما عاد أقدر لا أنا ولا المعلمة ولا حدا يقدر يسيطر عليه. لا، من المفروض أنه تهيئ له بيئة خاصة، مراكز خاصة، حتى نبلش نتعامل معه ونحاول أنه نساعده لا يتجاوز هاي المرحلة. وهون بكتير بنركز على الجوانب اللي ممكن يقدر يشتغل فيها بالجوانب المهنية. طبعا مشكورين، وأنا آسف على الإطالة مرة ثانية. شكرا لكم.
جزاك الله خير دكتور فايز، بارك الله فيك. نكرر شكرنا باسمكم جميعا للدكتورة منال كساب ودكتور أحمد الجابري على هذه المعلومات القيمة، والتي نسأل الله تعالى أن تكون فيها الفائدة للجميع. بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى في يعني لقاءنا الأسبوع القادم سيكون أيضا في موضوع مهم سنوافيكم فيه بإذن الله تعالى خلال الأسبوع. دكتورة منال، إحنا لعله نعقد أيضا لقاءات أخرى مع حضرتك بالتنسيق حول مواضيع معينة بإذن الله تعالى تهم الأخصائيين وأيضا أولياء الأمور وهذه الفئة المستهدفة من قبل يعني مبادرة واعي من تأهيله.
إن شاء الله.
دكتورة
شاء
بارك الله فيك، ودكتور أحمد أيضا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا.
وبارك الله فيكم.
يعطيكم العافية.
جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى، في أمان الله.